بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى الحلقة الثانية ضمن هذا الأسبوع الجديد من أسابيع الحوار الصريح لمناقشة وتقييم ودراسة تراث ابن تيمية، أحد أبرز علماء الإسلام، أحد الوجوه الباردة في التراث وفي الثقافة والفكر وفي الفكر الإسلامي، مولود عام 661 للهجرة والمتوفى في 728 للهجرة، إذن القرنين السابع والثامن الهجريين أو الهجريان. ندرس ابن تيمية هذا الأسبوع الثاني الذي نخصصه له. الأسبوع الأول دارت مناظرة فيه بين الشيخ عدنان العرعور والسيد حسن الثقاف، وتم الحوار بينهما حول أمور كثيرة في تراث ابن تيمية. لم نستكمل الحوار في تلك المناظرة، الآن بأسلوب جديد نستضيف الدكتور يوسف الغفيص، أستاذ العقيدة في الجامعة في القصيم في المملكة العربية السعودية، لعرض الأطروحات الرئيسية في تراث ابن تيمية ثم مناقشتها مع الجمهور. وسوف يشارك أيضا آخرون متخصصون في موضوع ابن تيمية في الحلقات المقبلة، ولكن الصيغة الحالية تسمح للضيف أن يعرض بأمانة وتعطيه وقت معتبر حتى يعرض تراث وأفكار الشخصية التي ندير الحوار حولها، وهذا من الناحية المنطقية والمنهجية مناسب للموضوع، من حق ابن تيمية وغير ابن تيمية وكل من سوف ندرس تراثهم من علماء وأعلام بارزين في التاريخ الإسلامي. كما أن هناك دائما حوالي 45 إلى 50 دقيقة من الحوار المباشر عبر الهاتف بين الضيف وبين الجمهور الكريم. أرقام الهاتف للمشاركة في هذا الحوار تظهر أمامكم على الشاشة. هذه الندوة تأتيكم من قناة المستقلة على الهوائين مباشرة، حرة وبعيدة عن قص الرقابة، وأنتم جميعا محل ترحاب لمتابعة الندوة. إن شاء الله تجدون فيها الكثير مما يفيد، إن شاء الله تجدون فيها مصداق ما نقوله دائما عن هذا البرنامج من أنه جامعة علمية على قناة فضائية، قناة الحوار الصريح، قناة حوار الثقافات، قناة المستقلة. دكتور يوسف الغفيص، السلام عليكم ومرحبا بك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف وجدت لندن؟ أنت يعني ضيف هنا، جيت لهذه المناظرة، كيف طقسها وجوها هنا؟
والله كان جميلا، ولكن بمثل وجودكم أجمل.
الله يسلمك، هذا من لطفك يا سيدي. نبدأ مباشرة من حيث انتهينا بالأمس. كان في مجموعة من الاتصالات وكنت تعاتبني لأن الحلقة انتهت دون أن ترد على الأسئلة. الحمد لله الذي مكننا الآن من نجلس للحلقة الثانية بفضله، ونستمع منك الآن لردود السادة المشاهدين أيضا لسألوا، والذين يتابعون الحوار يسمعونك، فتفضل بإجابات مختصرة في بداية الحلقة، ثم نمضي بعد ذلك إلى استكمال ما تبقى إذا في أمر فيما يخص عقيدة ابن تيمية، ثم موقفه من التراث العلمي والكلامي الإسلامي الذي سبقه، ومن المدارس والمذاهب الفقهية الرئيسية التي سبقتها. الجواب على الأسئلة تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. والحقيقة أن العتاب لم يكن عتابا شخصيا بقدر ما هو نوع من المراعاة لحق الأخوة السائلين، فخشيت أن لا يتابعوا وأرجو أنهم يتابعوا أو أن يتابعوا معنا اليوم
إن شاء الله.
من القضايا التي طرحت في الأسئلة من كان السائل من العراق، مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته.
طيب، هنا السؤال هو، قال لك الأخ العراقي، لماذا لا تقولون مثلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن تقولون صلى الله عليه وسلم فقط؟
نعم، ربما أن هذا الذي ذكره السائل نوع من السبق الذي ليس محررا تحريرا علميا مناسبا، أو أنه سمع بذلك ولم يتحقق مثل هذا الأمر. الذي في كتب الصحاح في صحيح البخاري وفي كتب السنن وفي المسانيد معروف أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصيغة التامة الكاملة اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذه الصلاة المشروعة الفاضلة، وإن كان الإنسان قد يقول اللهم صل على نبينا محمد كما يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإذا ترك عرضا أحيانا لا يعني هذا أنه أراد ترك الصلاة على آل الرسول، بل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله مشروعة بإجماع علماء السنة والجماعة، مشروعة في الصلاة الفريضة. وهذا أظن أمر
الصلاة الفريضة الصلاة الإبراهيمية.
نعم الصلاة الإبراهيمية في حديث أبي مسعود في البخاري وغيره، الأمر في هذا كان
إن هي اللهم صل على محمد
وآل محمد
كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم
وبارك على
وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أصول أهل السنة والجماعة تولي آل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والإيمان بحقهم والإيمان بعدالتهم، يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا الآن ذكرت الأصول في الحديث النبوي الشريف، في كتاب الله تعالى الآية التي فيها أمر مباشر بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيمكن لقائل أن يقول طبعا مع أنه هو المصدران القرآن وحده لا يكفي القرآن مع السنة النبوية، لكن في القرآن الأمر بالصلاة على النبي.
نعم
ماذا تقول في هذا؟
لا إشكال، كما قلنا أنه من صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال اللهم صل وسلم على نبينا محمد على إبراهيم على موسى على عيسى، فهذه صلاة مشروعة وصحيحة ولا تعد بتراب إجماع المسلمين. لكن لا شك أن من الصلاة المشروعة أيضا وهذه الصيغة التي تكون أتم وتكون لا شك
للمعتمدة في الصلاة
وللمعتمدة في الصلاة، نعم لها مشروعية في مواضع معينة، هي الصلاة التي ذكرت وهي الصلاة التي تسمى بالصلاة الإبراهيمية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وشرع هذه الصلاة. فمسألة آل البيت لهم حق، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجف بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. فعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أو الحسن أو الحسين أو جعفر بن محمد أو أبوه محمد أو ما إلى ذلك من أئمة آل البيت المعروفين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم تجب محبتهم لإيمانهم، هذا سبب، وتجب محبتهم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دين يجب على كل مسلم أن يؤمن به وأن يعتقده وأن يحمله في صدره وفي قلبه.
طيب.
فهذا ليس لا أظن
هذا جوابك على السؤال الأول
من محل الإشكال إن شاء الله تعالى. من الأسئلة التي وردت أظنها من الأخت أم أحمد من بريطانيا أنكم تقولون عن الأشعرية مخاليف المعتزلة وأن ابن تيمية يقول هذه الكلمة، عفوا هذه الكلمة لم يقلها الإمام ابن تيمية رحمه الله أبدا في كتبه، إنما نقلها عمن نقلها وقال كما يقال الأشعرية مخاليف المعتزلة. هذه الكلمة قد تكون كلمة مخاليف لها نوع من الجرس الذهني الذي يطرأ أحيانا على أنه نوع من الشيء اللا أخلاقي مثلا، لا هي كلمة كما يقول الفقهاء الخنث المشكل هو الشيء الذي يكون له اتجاه من شيئين مختلفين، الخنث المشكل الشخص الذي ليس رجلا وليس امرأة ليس ذكرا وليس أنثى إلى آخره. فمقصود هذه العبارة مع أنها ليست لشيخ الإسلام لكن ابن تيمية ساقها، مقصود هذه العبارة أن الأشعرية بقي في مذهبهم بقية من مذهب المعتزلة، فليسوا معتزلة على التمام بل هم قريبون للسنة والجماعة ويضافون للسنة والجماعة وينتسبون إليها، ولكنهم لم يحققوا ذلك بل بقي عليهم شيء من مذهب المعتزلة. وكون بقي عليهم شيء من مذهب المعتزلة هذا يقول حتى بعض علماء الأشاعرة بجعفر السمناني من كبار أصحابهم قال مثل يقول بإجابة النظر بقية بقيت في مذهبنا مذهب المعتزلة. أنا أرى أن هذه الكلمة يا أستاذ وأقول للأخت أم أحمد أيضا قد تكون نوع من التلطف والاعتدال، أن الأشاعرة ليسوا معتزلة خالصة إنما هم فيهم وجه شبه من المعتزلة وفيهم
وقد تكون دلالة أيضا على نوع من لغة الحوار والنقاش،
نوع من الاعتدال
في تلك
المعتزلة فيهم شبه من المعتزلة والشبه الآخر مع من؟ الشبه الآخر مع
أهل السنة
أهل السنة وأئمة السلف إلى آخره.
أيضا
هذه الكلمة قالها علماء أشاعرة، يعني هي ليست من كلامه هي، قالها علماء أشاعرة عن المعتزلة كالبغدادي والإسرائيليين قالوا عن المعتزلة أنهم أو أنهم مخانيث الفلاسفة. هذه الكلمة ذكروها، ذكرها البغدادي في أصول الدين، وذكرها الشرعيني أبو إسحاق الشرعيني وجماعة. فمثل هذه التعبيرات تعبيرات علمية ليست تبتعد إلى هذا الذي قد يرد في فهم البعض. من الأشياء التي طرحت بالأمس ما ذكره أبو النسائي كان من العراق، يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال القرآن له ظاهر وباطن بحسب تعبير السائل طبعا، يقول كما هو الحديث في الصحاح.
نعم.
هذا الحديث ليس له أصل في كتب السنة كلها. وإذا قيل الصحاح فمعروف الصحاح، صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح الحاكم المستدرك إلى آخره، بل حتى السنن كسنن السنن الأربع الترمذي والنسائي وأبي داود وغيرها، المسانيد كمسند أحمد بن حنبل، المعاجم كالطبراني، كل كتب السنة ليس فيها هذا الحديث. بل أقول، والسائل يقول إن هذا الحديث في الصحاح، أين هذه الصحاح؟ ما هي هذه الكتب الصحاح التي لا نعرفها ولا يعرفها الناس ولا يعرفها العلماء؟
نعم.
بل أقول إن حتى العلماء الذين صنفوا في الأحاديث الموضوعة كابن عراق مثلا أو ابن الجوزي أو غيرهم لم يذكروا مثل هذا الحديث. كثير أكثر من صنف في الموضوعات ما ذكروا مثل هذا الحديث، لأنه لم يكن شائعا بين سواد المسلمين. هم يذكرون الأحاديث التي قد تدخل على بعض العامة من المسلمين، لكن مثل هذا الحديث حتى العامة لا يعرفونه ولا يستعملونه.
طيب.
فهذا ليس بحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام، أنا أوصي من باب الوصية الإيمانية، الرسول عليه الصلاة والسلام حذر أتم التحذير من الكذب عليه أو من القول عليه بغير علم. الله سبحانه وتعالى حرم القول عليه، أي على الله سبحانه وتعالى بغير علم، ومن القول على الله بغير علم القول على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحد الأخوة كان من الأمارات أيضا يسأل عن ذكر عائشة، يقول أنها ذكرت عائشة كثيرا. أنا بالأمس أظن لم أذكر عائشة رضي الله عنها، هذا كجواب افتراضي، وإلا الجواب الشرعي أن عائشة أم المؤمنين، وهي أم وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. والقرآن نزل الآن عندنا آية نتكلم عنها كثيرا عن آل البيت وفضلهم في القرآن، وهي آية محكمة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه نعم هي في علي بن أبي طالب، في فاطمة، في الحسن، في الحسين، لكنها أيضا في أزواج الرسول، في عائشة. لماذا؟ لنقرأ الآيات. الله يقول في أول هذه الآيات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إذن كل السياق في نساء النبي، هذا سياق القرآن بنص القرآن، قال وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فالخطاب في والسياق في نساء الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أنا أستغرب حقيقة، يعني نحن مسلمون، هذا نبينا وهذا إمامنا وهذا سيدنا عليه الصلاة والسلام، أليس من حقه أن نؤمن وأن نقدر بحق آل بيته ومنهم أزواجه رضي الله تعالى عنهن؟ النبي الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب مهينا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت قصة الإفك وطعن في عائشة رضي الله تعالى عنها قال كما في الصحيح، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي. هؤلاء أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أحب في هذه المقدمة إذا تأذن لي يا أستاذ الكريم
أن سمعت الأجوبة؟
نعم.
سمعت الأجوبة؟
أنا تمام الأجوبة.
نعم.
الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أعطى هذه الأمة بشارة، ولكنه أعطاها توجيها، ولا سيما أن هذه البشارة تتعلق بمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالمسلمين اليوم وقبل اليوم الذين لم يصحبوه وإنما اقتدوا به وآمنوا به. كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيح جالسا في أصحابه، فقال لأصحابه وددت أن قد رأينا إخواننا. هذا كان في المجلس والصحابة كانوا ملتفين حوله، ففاجأهم عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب الجديد، قال وددت أن قد رأينا إخواننا. فعجب الصحابة رضي الله عنهم وقالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟
قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. من هم إخوانهم؟ الأمة المسلمة إلى أن تقوم الساعة. فهذه الأمة المسلمة هم إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله وكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجل بين ظهري خيل ذهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. يستقبل هذه الأمة المسلمة الأمة الصادقة يستقبلوا على الحوض. لكن مع هذه البشارة هذا الود النبوي هذه الروح المحبة النبوية التي عبر نبينا عليه الصلاة والسلام عنها قال في آخرها ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك. هو بشر ولكنه وجه حذر من أن نبدل شيئا من سنته. أنا أقول للسادة المشاهدين يا إخواننا يا أيها الإخوة المسلمون في كل مكان سواء في العراق أو في مصر أو في فلسطين أو في الشام أو في المملكة أو في الخليج أو في المغرب في أي مكان في العالم في أوروبا في أمريكا إلى الإخوة الذين يؤمنون بالله ورسوله ويصدقون النبي وعندهم حرص على سنته عليه الصلاة والسلام والاقتداء بأمره. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله له إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا منهجا في خطبته التي حضرها أكثر مجمع حضره النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وقد حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الحاكم 110,000 وهو يخطب على صعيد عرفة وهذا في آخر حياته. ما بقي نبي الرحمة نبي الأمة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلا ما يقارب 3 أشهر أو دونها. قال وهو على منبره يخطب أو وهو يخطب عليه الصلاة والسلام في عرفة قال وقد تركت الحديث رواه مسلم في صحيح من حديث جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه سلسلة من الأئمة الأطهار الذين لهم حق الإمامة والديانة والصدق والإيمان. قال عليه الصلاة والسلام وقد تركت فيكم وهو يخاطب الأمة ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وأنتم تسألون عني يوم القيامة فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فاستشهد الله سبحانه وتعالى وقال اللهم اشهد. هذا التوجيه هذا هو الذي ندعو إليه يا أيها المسلمون. أنا أحب أن أستكمل هذه المطالبة. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ما جئنا هنا لننتصر بشخص بعينه ولا لنقرر عقيدة نفترض أنها تخص فلان أو تخص فلانا. إنما جئنا هنا ندعو إلى مصدر واحد نحن مسلمون والمسلمون دينهم هو دين الإسلام الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول للإخوة المسلمين في كل مكان لسنا دعاة الوهابية ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله إمام عالم ولكنه طرح مشروعا علميا وتصريحا علميا ولم يطرح طائفة ما دعا لطائفة ولا سمى نفسه وهابيا وإنما هذه تسمية جاءتهم الأعداء. الإمام ابن تيمية لم يفعل ذلك. هذه العقيدة التي نقررها هي عقيدة الأئمة الأربعة عقيدة مالك إمام المدينة النبوية عقيدة الشافعي إمام مصر وإمام العراق السابق عقيدة أبي حنيفة
عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك سؤال مهم في البيان في صلب موضوع العقيدة. الأول من اتصل بنا أمس من مدينة الصدر في بغداد الأخ محمد أظن كان أول المتصلين قال من الذي يجعلكم منشغلين أنتم بأمر الصفات صفات ذات الله عز وجل؟ نحن طبعا أنت جئت لتدعو لما تريد لكن نحن استضفناك للحديث عن ابن تيمية هذا هو موضوع النقاش. هل يمكن أن نشرح للمشاهدين وباختصار رجاء حتى أجد الوقت لأطرى عليك مجموعة من الأسئلة في صلب الموضوع اختصار شديد ما هو السبب أصلا الذي جعل المسلمين يختلفون يبحثون موضوع الصفات من الأصل ويختلفون في شأنها؟ لأن هذا موضوع أساسي في موضوع عقيدة ابن تيمية هو اتهام السيد حسن الثقاف له في المرة السابقة وهو تكرار الاتهامات أسبق بأن ابن تيمية كان من المشبهة من المجسمة أصلا أصل الموضوع هذا كيف ظهر؟ هل ممكن تشرح للمشاهدين أصل المشكلة أصل الخلاف؟
نعم، تفضلت بارك الله فيك بسؤالين. لماذا بحث المسلمون في هذا الموضوع؟
مضبوط.
ولماذا اختلفوا فيه؟
حتى الأخ اللي بارك أنتوا ليش مشغولين باللجنة والجنة مش عارف إيش؟
نعم.
فإيش هو أصل الموضوع؟
نعم، لماذا بحثوا ولماذا اختلفوا؟ أولا لسنا مشغولين بهذا الأصل وحده،
نعم،
بل يجب أن نشتغل بالإسلام كله.
طيب.
وهذا لا شك أنه من أصول الإسلام لأنه في كتاب الله صريحا.
نعم.
أما لماذا بحث المسلمون ذلك فهذا ليس من باب البحث والنظر، هذا من باب القول الذي لا يجوز الزيادة فيه. نحن عندنا
أنا فاهم كلامك، لكن أنا أقول لك كيف مثلا لو سأل واحد لو بعد 500 سنة،
نعم،
أنا أعطيك مثال، لو بعد 500 سنة من زمننا هذا سأل مثلنا الآن مجتمع الناس يتكلمون، قال نعم، ما الذي شغل المسلمين في القرن 15 الهجري بموضوع الديمقراطية فكتبوا عنها؟ سوف يقال إن الديمقراطية كانت نظام القوى المهيمنة في ذلك الوقت،
نعم،
أمريكا والغرب وغيرها وسقوط الشيوعية، فخلى جعل الناس كثيرين يبحثون عن موضوع الديمقراطية وتوأمها مع الإسلام. في تلك المرحلة الأولى من عهود الإسلام القرون الأولى، ما الذي جعل المسلمين يزرقون في بحر موضوع الذات والصفات والخلافات حولها، علما أننا لا نجد فيما نعرف من الشائع توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو في القرآن الكريم مما يجعل أمر الذات والصفات موضوع نزاع وموضوع خلاف؟
أحسنت. نعم، وليس هناك نص على النبي ولا في القرآن أن هذا من مواضع النزاع، لأن هذا من مواضع الفطرة المسلمة. العرب قبل الإسلام، العرب قبل الإسلام كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق. إذن هو الخالق إذن له صفة الخلق، هو الرازق إذن له صفة أنه رزاق، أنه سميع بصير إذن يتصل بالسمع والبصر. هذه الصفات التي كانت فطرة نزل القرآن مبينا لها في كتاب الله سبحانه وتعالى. فلماذا اختلف المسلمون بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المسألة؟ سبب هذا الاختلاف إذا رجعنا إليه نجد أنه دخول هذه العلوم التي أدخلت على المسلمين، المسلمون دخلت عليهم ثقافات وترجمت لهم ثقافات اليونان وثقافات فارس، وأدخلت قضايا أرسطو وغيره من الفلاسفة التي لا أحب أنا ونحن نتحدث هنا مع عامة المسلمين أن ندخل في مثل هذه الروابط.
لا، لانه لو واحد شافنا امبارح وشافنا داخل العراق اللي سال فيه،
نعم،
يقول هذا كانه يعني ما عندهم شغله الدارجه لم يحكي الا يحكي في الموضوع الذات والصفات، فلا يفهم اصل الموضوع.
جميل.
وان ابن تيميه ربما يعني نحكي عن ابن تيميه وهو جاء متاخر،
نعم،
نسبيا عن الذين سبقوا بالحديث بامر الذات وامر الصفات.
نعم. فنريد نشرح هذا الامر. نعم. جميل. هو ذلك أنا أقول الذين غرقوا،
نعم،
صحة عبارة الغرق، الذين غرقوا في هذه القضية وبدأوا يخوضون فيها بزيادات ويخرجون العامة من المسلمين بها وأصبحت هذه القضية غير مستوعبة للعامة، هم الذين خالفوا كتاب الله وسنة نبيه. وأظن هذا منطق بسيط يدركه كل مسلم. هل يمكن أن أحدا يتمسك بنصوص القرآن ويقول لا أزيد على نصوص القرآن حرفا واحدا ولا أزيد على معاني القرآن معنى واحدا؟ هل يمكن أن يكون هذا وأنا أخاطب الأخوة المسلمين في أي مكان في العالم؟
نعم.
نحن نقول أنه يجب علينا كمسلمين أن نقف مع القرآن، القرآن نطق بهذه الصفات فنؤمن بها، لكن لا نزيد. لا يقال كيف الإمام مالك رحمه الله تعالى دخل عليه رجل وقال يا أبا عبد الله، وانظروا أيها الأخوة في كل مكان إلى جواب أئمة السنة رحمهم الله. قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، هذا من القرآن. كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رأسه حتى علاه العرق الرحباء. ثم قال الاستواء معلوم، أي أن القرآن نطق به فيجب أن نؤمن به لأنه خبر من القرآن. قال الاستواء معلوم، والكيف السائل يقول كيف استوى؟ هذا سوء أدب مع الله، لا يجوز أن نقول كيف استوى الله، لأن الله سبحانه وتعالى ما أخبرنا بذلك. قال الاستواء معلوم، من أين أنه معلوم؟ لأن الله يقول في 7 مواضع الرحمن على العرش استوى، أخبر عن نفسه في 7 مواضع. قال الاستواء معلوم، والكيف كيف مجهول، لا يجوز أن نتكلم بذلك. والإيمان به، أي الإيمان بالاستواء، واجب لأن الله أخبر به عن نفسه، ومن أصدق من الله قيلا. سؤال بسيط للمسلم، يا إخوة يا أكارم يا مسلمين، القرآن بين أيدينا، أنا أقول لا تأخذوا هذه العقيدة من فلان أو فلان، خذوا العقيدة من كتاب الله.
من جاءنا بزيادة على ما في كتاب الله أو سنة نبيه الصحيحة فلنضرب بقوله أرض الحائط. قال الإمام مالك
نعم.
والكيف مجهول والإيمان به أي بالاستواء واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. هذا هي العقيدة الفطرية السهلة التي تتناسب مع يسر الإسلام وسماحة. ولذلك أصحاب رسول الله لو رجعنا إليهم لا يمكن أن نجد أنهم اختلفوا في صفات الله،
لأنه
القرآن ينزل عليهم.
لأنه الجزائري اللي في تيارت الجزائر اللي في تيارت
سمعتها الآن
كويس مدينة مع تيارت في الجزائر اللي يقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه لا يجد ما اختلفوا في أمر الذات والصفات، ولم يكن بينهم مشبهة ولا مجسمة، ولم يكن هذا موضوع من موضوعات السجال والجدل بينهم ولا حتى بعد 40-50 سنة.
هذا صحيح.
كان النزاع ربما في الأول كان حول مثلا الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، النقاش الحوار حولها، النزاع اللي حصل في آخر عهد سيدنا عثمان في بن سيدنا علي من ناحية سياسية وآخرين. لكن بعد ذلك تدريجيا ظهرت بدأت تظهر الفرق اللي هي في الكلام في الفقه وفي العقيدة. بالذات فنحن لما نحكي عن ابن تيمية، هل تقول إن ابن تيمية كان امتدادا لهذا السجال والجدل في العقيدة؟
لا.
أم أنه أراد أن يعيد الأمر من الأول إلى أصله كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أم أنه جاء بمذهب ثالث آخر في الموضوع؟
أحسنت.
وين وزنه وسياقه في هذا الحوار؟
هو الإمام ابن تيمية رحمه الله لماذا ربما كثر الحديث عنه كما تفضلت بالأمس في طرح هذا السؤال؟ لأن الإمام ابن تيمية جاء في عصر تكرست فيه هذه المشاكل مع الأسف، فأراد أن يرجع الأمة المسلمة في ذلك الوقت إلى أن يقتدوا بالكتاب والسنة وما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة يقرؤون القرآن. أنا أقول هل يوجد أن صحابيا واحدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو استشكل في صفة من صفات الله أو كذب بصفة أو اعترض على صفة؟ طيب هل الصحابة يعرفون هذا القرآن ويعرفون معناه أم لا؟ القرآن له معنى. لا يمكن أن نقول أن الله يتكلم بهذا القرآن ولا معنى له.
مثلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم،
وكان فيهم يعني درجات من العلم ومن الثقافة ومن الدراية. اختلف المسلمون بعد كم 100 سنة في موضوع كلام القرآن، كلام الله مخلوق ولا كلام الله؟ لماذا لو هذا الأمر منطقي جدا لم يسأل الصحابة عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا نحب نعرف، الناس يحب يفهموا إيش أصل هذا التقعر في الموضوع وهذا البحر الثاني الإضافي اللي جاء في التفاصيل وفي الذات. وين موقع ابن تيمية في المسألة دي؟ هل هو جزء من هذه الظاهرة الكلامية ولا كان رد عليها ولا كيف كان وزنه وضعه في هذا السياق؟
الإمام ابن تيمية رحمه الله أراد أن يبعد علم الكلام.
أيوة.
هذه الكلمة مع أنه ما أحب أن نقحم العامة فيها، علم الكلام عبارة عن علم مختصر ومولد ومشتق من الفلسفة. هذا العلم لا يجوز أن يعتنى به على وجه أنه هو الممثل لعقيدة المسلمين. ابن تيمية جاء مصححا لعقائد المسلمين وداعيا إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة، وترك ما يسمى بعلم الكلام، لأن هذا العلم أدخله المعتزلة على المسلمين وتكلموا فيه بطريقة منقولة عن فلاسفة وغيرهم. أراد بهم الرجوع إلى الأصل الأول وهو أصل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين لم يترددوا ولم يختلفوا في هذا المقام ولم يحصل
بينهم. أراد أن يعيدوا من الأصل الأول.
إلى الأصل الأول وهو ما كان عليه الصحابة، لأن الله
يقول في القرآن. ولكن شرع عليه أقوام.
الله يقول في القرآن فلا يتدبرون القرآن.
طيب ولكن
تدبر القرآن معناه المعرفة بمعناه.
أوكي إذا هو قال العقيدة الأصلية اللي هي الأولى اللي هو
وأراد أن يبتعد بالأمة عن هذه الفلسفة، عن هذا الضيق العقلي، عن هذا التعقيد لعقيدة المسلم. عقيدة المسلم
من كتبه الآن لا نأتي بها اليوم.
لا ليس عندنا كتب.
نعم.
عقيدة المسلم عقيدة واضحة وصافية. ما هي عقيدته؟ عقيدته يقرأها العربي من القرآن، يقرأها الرجل في البادية، يقرأها المسلم الحديث العهد بالإسلام، فيفهم كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا التنزيل العظيم الذي تكفل الله بحفظه. فالإشكال لماذا طرأ أو لماذا حصل الخلاف؟ أنا أقول باختصار
نعم.
إن هؤلاء الذين خرجوا عن هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم
نعم.
هؤلاء الذين تركوا منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم من معتزلة أو غيرهم، هم الذين انشقوا بالأمة إلى هذه المتاهات وهذه المضائق.
وربما تقول في فرق مع ثقافات أجنبية.
نعم وهذا الإشكال
لما ترجمتها.
نحن في كتاب في العقيدة نحن قد نحتاج من الأجنبي من ثقافة إلى علوم إلى آخره، لكن في أصول ديننا في معرفة ربنا لو كان الناس محتاجين في شيء من أصول الدين أو فروع إلى شيء لم يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا أسأل المسلم البسيط، هل يكون الله أكمل الدين؟ لو كنا محتاجين إلى أجنبي، إلى ثقافة أجنبية. طيب. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم.
طيب.
فالإمام الكمية جاء مراجعا.
نعم.
أنا أقول لو ترك هذا الأمر على ما كان عليه القرآن وعلى ما فهم الصحابة لما حصل شيء. مسألة مثل القرآن مخلوق.
نعم.
الإمام أحمد لما ناظر بعض من يقول القرآن مخلوق، قال الإمام أحمد له: يا هذا، أهذا من الدين أو ليس من الدين؟ هذا سؤال بسيط.
نعم.
قال الرجل وهو من علماء المعتزلة: هذا من الدين. قال: هذا الدين عرفه الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعرفوه؟ قال: عرفوه، لأنه ما يقدر يقول ما عرفوه.
نعم.
قال له الإمام أحمد: أين هو من كلامهم؟ الكلام هنا أننا ندعو إلى السنة وندعو إلى ترك البدعة، لأن الرسول بيّن أن هذه الأمة ستحصل فيها بعض البدع. وأنا أقول للأخ المسلم في أي مكان في العالم، في الجزائر أو في غيرها: يا إخوان، نحن مقصودنا أن نهتدي إلى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نبينا وهو على المنبر يخطب كما في حديث جابر في الصحيح،
نعم،
يقول: أما بعد، فإن خير الحديث،
نعم،
وهو على المنبر. هذه مقدمة يكررها المعصوم عليه الصلاة والسلام في خطبه في يوم الجمعة وغيرها، يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله،
نعم،
وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا المنهج الذي كان الرسول يؤصله. أنا أسأل سؤالا بسيطا لكل أخ مسلم في العالم: لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام يحث على التمسك
ويحذر من الأمر؟ أنا أدخلك في موضوع النقاش، يعني أنا أرجوك تحكي عن ابن تيمية، لأنه لا تتحدث الآن بعقيدتك أنت هنا وبمذهبك أنت وبفهمك أنت، لأنه إحنا نقاشنا حتى لا تظلم ابن تيمية.
نعم نعم.
إحنا يهمنا لنا الحوار، يعني هذا الشخص العالم الذي أبقى التراث ما زال مؤثر، ووجد أيضا من خالفه، فنحن الآن في شرح ما دعا إليه. ولذلك أرجوك أن تنتبه وأنت تتحدث أن لا تتجاوز الموضوع وتحكي في كلام عام وجه للمسلمين، يعني بدنا من فرصة والمنبر اللي متاح لك الآن.
نعم.
خلينا الطريق في موضوع النقاش.
هو ليس من باب الاغتنام، كما تفضل، فليس استغلالا.
إلا الاغتنام.
الاغتنام من باب المحبة، والله لكل أخ مسلم من باب المحبة.
طيب أوكي.
خلينا هذا الموضوع، وإن كنا نتحدث عن ابن تيمية، ليس لابن تيمية خصوصية في هذه القضية.
طيب، اتهم ابن تيمية بأنه مشبه ومجسم.
نعم.
هل لك رد على هذه التهمتين؟
الرد على هذا السؤال: من الذي اتهم ابن تيمية رحمه الله بأنه مشبه وبأنه مجسم؟ هذا الكلام الذي قاله الإمام ابن تيمية في كتبه، وأنا أمس ذكرت الرسالة الوسطية كرسالة واضحة،
نعم،
يمكن لكل مسلم أن يقرأها. أنها عقيدة الإيمان، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومن الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به عن نفسه في كتابه من أن له الأسماء الحسنى في قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
نعم.
الإيمان بصفات الله، الإيمان بكرامات الأولياء، الإيمان بحق الصحابة، الإيمان بحق أهل البيت، الإيمان بأن الإيمان قول وعمل، أن النبي يشفع لهذه الأمة، أنهم يأمر، يعني حقائق صريحة في القرآن وصريحة في السنة. أنا لا أحب أن أتحدث عن آخر، وإلا لو رجعنا إلى بعض الكتب التي تخالف هذا المعتقد،
نعم،
وتتهم ابن تيمية بالتشبيه والتجسيم، لوجدنا من الكلام الغريب الذي لا يمكن، لا أقول لا يقبله مسلم، أكثر المسلمين لا يستطيعون فهمه لتعقيده وبعده عن نصوص الكتاب والسنة، فضلا عما نعم فيه من الخطأ والزيغ والضلال.
أي ما هو، ماذا كان موقف ابن تيمية الآن من
المدارس
والمذاهب الكلامية التي سبقتها؟ خلينا ندخل في هذا الجزء من الموضوع.
جميل
ليلة.
جميل.
راح تحدثك عن سياق الذي تحدث فيه والذي ساهم فيه في هذا السجال، فماذا كان موقفه من المدارس الأخرى المشهورة في الساحة؟
كان من أشهر المدارس،
نعم،
مدرسة المعتزلة. ابن تيمية رحمه الله تكلم عن المعتزلة بكلام،
نعم،
وتحدث عن هذا المذهب لأن هذا المذهب ظهر في زمن السلف رضي الله تعالى عنهم،
نعم،
وقد تكلم فيه علماء السلف،
نعم،
تكلموا في هذا المذهب. هذا ليس كلاما لشيخ الإسلام، هو نقل. أنا أقول لكل الأخوة: ابن تيمية كلامه في المعتزلة عبارة عن نقل لكلام أئمة السلف، لكلام الشافعي، لكلام مالك، لكلام أحمد، لكلام البخاري، لكلام ابن المديني، لكلام العلماء، لكلام المحدثين. كان المقصود من هذا حفظ دولة الإسلام وحفظ عقل المسلمين من الدخول في فلسفات كان عليها علماء المعتزلة الذين مضوا. ولكن مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن المعتزلة وبيان أنهم ظلوا الطريق وأنهم أدخلوا المسلمين في متاهات فلسفية، والإسلام هو القرآن وليس الفلسفة، الإسلام هو كتاب الله وليس فلسفة فلان أو فلان،
نعم.
الإسلام هو نص الله وخبر الله وخبر رسوله، وليس الاجتهادات بأشياء لا أصل لها في الكتاب وفي السنة. مع ذلك، وهذا من إنصاف ابن تيمية، ولا يوجد في خصوم ابن تيمية من ينصف هذا الإنصاف،
نعم،
مع طعنه ورده على المعتزلة، إلا أنه ذهب ليقول
نعم
إن هؤلاء المعتزلة
نعم
يذهبون إلى بعض البلاد الغير مسلمة،
نعم،
فيدعون قوما من أصحابها إلى الإسلام فيسلمون على مذهب المعتزلة،
نعم.
قال فهذا مما يستحمد به من يفعله من المعتزلة، أي هذا مما يشكر عليه،
نعم.
قال لأن دخول هذا الشخص أو غيره في الإسلام ولو على مذهب المعتزلة،
نعم،
أفضل وأصدق وأقرب إلى الحقائق من بقائه،
نعم،
على ملته الأولى غير ملة الإسلام،
نعم.
الرجل أنصف المعتزلة بمثل هذه الطريقة، أبى الإمام ابن تيمية رحمه الله أن يكفر عيان المعتزلة، وطعن على من يكفر عيان المعتزلة، وإن كان يطعن في عقائدهم، وهذا سيأتي إن شاء الله الحديث عليه في مسألة التكفير عنده،
نعم.
إذن أنصف من المدارس التي ظهرت وهي مشهورة وربما كثير من الحديث عليها الآن،
نعم،
مدرسة الأشاعرة. الأشاعرة قوم ينتسبون للسنة والجماعة،
نعم.
من يقول أن ابن تيمية يكفر الأشاعرة فهذا غير صحيح،
نعم.
من يقول أن الوهابية يكفرون الأشاعرة فهذا غير صحيح أبدا،
نعم.
الأشاعرة قوم منتسبون للسنة والجماعة، وهم أقرب الطوائف الكلامية إلى تحقيق مذهب أهل السنة والجماعة، وفيهم علماء وفيهم عباد وفيهم صالحون وفيهم أولياء، ومنهم الفقيه ومنهم المجتهد في أصول الفقه،
نعم،
ومنهم المعروف بعلم الحديث، فيهم علماء أكابر، وهم جزء من علماء الأمة وجزء من تراث الأمة وجزء من قيمة الأمة، وإن كنا نقول مع ذلك إن عندهم أخطاء، ليس لأنهم خالفوا الإمام ابن تيمية، بل لأنهم خالفوا السلف الأول، الصحابة، التابعين، الأئمة الأربعة كالشافعي ومالك وأمثالهم. الإمام الأشعري كان رجلا معتزليا ثم ترك الاعتزال ورجع. أنا أسأل الآن، الأشعري لما رجع عن الاعتزال إلى أي مذهب انتمى؟ انتمى إلى أهل السنة والجماعة،
أيوة،
وكان عنده تبجيل ومعرفة بقدر وقيمة أئمتها كالإمام أحمد. يقول الإمام الأشعري في مقدمة كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه التي ألفها، يبين هذا المنهج عند أبي الحسن الأشعري. يقول فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة وقول الخوارج وقول الشيعة، فما قولكم الذي تقولون به ودينكم الذي تدينون الله به؟ قال قلنا إن قولنا الذي نقول به وديننا الذي ندين الله به هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ثم قال ونحن بكل ما يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون، ولما يعتقد معتقدون، فإنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. هذا يقول أبو الحسن الأشعري، ولذلك ابن تيمية من أنصاف للأشاعرة. قال وأما من قال منهم، هذا كلام من الإمام التيمية، حتى نرد أو ندفع الإشكال الذي قد يتوهمه كثيرون أن شيخ الإسلام أو غيره من علماء السنة أو محمد بن عبد الوهاب يكفرون الأشاعرة، هذا بهتان. تكفير الأشاعرة لا يجوز، بل هو من أعظم الموبقات ومن أعظم الجرائر، وهو طعن في دين قوم من المسلمين ثبت إسلامهم عند عامة المسلمين، لكن عندهم بدع وعندهم أخطاء، وبعض بدعهم قد تصل إلى أن تكون مقالة كفرية لكنهم لا يكفرون بها. بعض بدعهم، بعض غلاتهم قد يصل عنده شيء من ذلك. ولذلك ابن تيمية لما ناظر من ناظر منهم، قال أنا لو أقول بقولكم، هذا انظروا أيها الأخوة، انظروا إلى روح الإنصاف. هو يناظر قوما ثم يقول أنا لو أقول بقولكم كفرت، لكنكم لستوا كفارا عندي، بل يراهم مسلمون قد اجتهدوا فأخطوا إلى آخره. أرجع إلى كلمة الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام، يقول وأما من قال منهم يعني الأشعرية بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. هذا نص صريح يا أستاذ، وأنا أقول للأخوة جميعا، هذا ليس مجرد أنه ما يكفرهم، هذا يدخلهم في أهل السنة بهذا الشرط. يقول وأما من قال منهم بكتاب الإبانة، ليس الذي كتبه ابن تيمية، كتبه الأشعري إمام المذهب. قال وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة، لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة. لماذا؟ لأن المسلم في عقيدته، العقيدة ليست اجتهادا، المسلم في عقيدته أيها الأخوة يجب أن ينتسب إلى سنة رسول الله، لأن العقيدة واضحة ليست قضية اجتهادية، هذا أصل معرفة الله وأصل دين الله سبحانه وتعالى.
طيب عندك كلام في احنا اليوم اذا
في مذاهب
الكلام والمذاهب الفقهية
اذا عدنت لي،
نعم،
في مقدمة العقيدة الوسطية التي قرأتها بالأمس قال الإمام الجميع أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة على السنة والجماعة. استوقفوا بعض علماء الأشاعرة إذاك أمام الأمير وأمام السلطان فقالوا أول سؤال يرد على هذه العقيدة عندك يا ابن تيمية أنك قلت أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهذا يلزم عليه أن علماءنا الأشاعرة الذين مضوا وخالفوا هذا المعتقد أنهم هالكون عند الله وأنهم ليسوا ناجين عند الله. فماذا كان جواب شيخ الإسلام؟
ماذا كان جوابه؟
كان جواب الاعتدال، كان جواب الأنصاف، وهذه الروح العلمية التي يجب أن يتميز بها كل مسلم في العدل مع المسلمين حتى المخالفين. ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذه حقائق. قال شيخ الإسلام للفقهاء من بعض الشاعرة الذين كانوا بالحضرة، وأنا أقول المحرك الذاك ليست قضية الأشعرية، أحيانا هناك نوع من المشكلة الشخصية ترى في بعض خصوم ابن تيمية، ولذلك كان هناك علماء أشاعر أكابر في زمن ابن تيمية ما قاموا للرد عليه والاعتراض عليه مع أنهم قد يخالفونه أو يخالفهم. قال الإمام ابن تيمية أنا أقول من اعتقد هذا المعتقد فهو من الناجين لأن نقلته من كتاب الله وسنة نبيه، وأما من خالف شيئا منه فهذا أمره إلى الله. هو واجتهاده، هو وشأنه، هل بذل وسعه في معرفة الحق؟ هل قامت عليه الحجة أو لم تقم؟ قال هذا لا أقول إنه هالك ولا أقول إنه في النار، وإنما أقول أمره يفوض إلى الله. هذه قمة أيها الأخوة والأخوات، هذه قمة الاعتدال وقمة التسامح مع المخالف، التسامح الذي لا يضيع حقائق الدين. لأن الله أمرنا سبحانه وتعالى بشيئين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الآن يا أخي الكريم والأخوة جميعا، الأمة الإسلامية مع الأسف تعاني أشياء كثيرة، يدعون إلى الاجتماع وإلى وحدة الكلمة. أنا أقول نعم، وحدة الكلمة مطلب شرعي ووحدة المسلمين مطلب شرعي، لكن الله لم يقل واعتصموا جميعا، ما قال واعتصموا جميعا، وإنما قال واعتصموا بحبل الله. ما هو حبل الله؟ أكثر السلف يقولون القرآن هو حبل الله. أنا أقول لكل مسلم، لماذا لا نطبق حقيقة بسيطة سهلة، أن أي كلمة أو أي فعل أي عبادة أو أي مقالة يأتي بها شخص إلينا أن نسأله عن دليلها من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا منهج الإسلام. لو التزمنا به كمسلمين لصلحت أمورنا كثيرا. إذا رجعنا لشيخ الإسلام مع الأشاعرة وجدنا أنه يعتبر أن الأشاعرة من المسلمين، أن فيهم من العلماء، أن فيهم من الصالحين، أنهم أقرب الطوائف الكلامية إلى أهل السنة والجماعة، أن بعض مقالات ولكن قد تكون كفرا لكنهم لا يكفرون بذلك، يرى أن أبو الحسن الأشعري كما يصرح يقول أبو الحسن الأشعري إمام له علم وفقه ودين، ويثني عليه بثناء كثير.
المشكلة أن الأشعري اتهم الحنابلة ويعتبر منهم ابن تيمية بمعنى المعاني، وأنت كمان، بأنهم حشوية مجسمة يقولون بأن لله سبحانه وتعالى أعضاء كأعضاء الإنسان. أنا بنقل هنا عن خلاصة التهمة كما نقلها الإمام محمد أبو زهرة في كتابه الذي يعني وضعوا دفاعا عن ابن تيمية في الحقيقة. لكن هذا مختصر الخلاف الرئيسي بين الأشاعرة ومدرسة ابن تيمية، وابن تيمية في خلافه أيضا مع الأشاعرة. أنت الآن اتفقنا الليلة عشان نتكلم في موقفه من المدارس الفقهية الأخرى، فأنا أريد يعني باختصار ملخص لوين اختلفوا وين اتفقوا حتى الآن نفتح التليفونات لنا بعد لحظات ونأخذ أسئلة الجمهور.
طيب، في موضوع الأشاعرة أنا أحب أن أنتهي إلى هذه القضية المجملة، أن الأشاعرة جزء من هذه الأمة وفيهم علماء وإلى آخره، والأشعري أبو الحسن الأشعري ليس الخلاف بينه وبين الحنابلة. لماذا؟ لأن الحنابلة عبارة عن مجموعة فقهية، عبارة عن فقهاء،
مدرسة فقهية.
نعم، وابن تيمية نفسه يغلط كثير من الحنابلة ويقول إن أبو الحسن الأشعري أقرب إلى السنة والجماعة من الحنابلة، وأبو الحسن الأشعري لا يوجد في كلامه أبدا، لا يوجد في كلامه، مع احترامي للشيخ أبو زهر رحمه الله، لا يوجد في كلام أبو الحسن الأشعري أنه طعن على الحنابلة جميعا. هو يقول في مقدمة الإبانة أنه على عقيدة أحمد بن حنبل، وفي زمن القاضي أبي بكر الباقلاني كان الحنابلة والأشعرية بينهم توالف وتسالم، حتى كان أبي بكر القاضي أبي بكر بن طيب البقلاني من كبار علماء الأشاعرة، كان إلى أفتى فتوى فقهية للأمصار، مع أنه لم يكن حنبلي المذهب، لكن من باب التقارب يكتب محمد في التوقيع محمد بن الطيب الحنبلي، مع أنه معروف أنه ليس حنبلي المذهب،
نعم.
ابن تيمية لو رجع لو أخذنا موضوع أنا أحب أن تقف لي النقل فيها أستاذ مع مسألة الفقه رأي في المسائل الفقهية طعن على ابن تيمية في المسائل الفقهية مثل مسألة الطلاق.
نعم.
مسألة الطلاق
أخذ خذ لي القضايا الفقهية خاصة التي حدث فيها. أنا القضايا الرئيسية التي اعترض فيها عليها حتى المشاهدين يعرفوها ثم نمضي إلى الهاتف.
جميل. حدث في كذا قضية فقهية.
تفضل.
حتى ننظر هل الإنصاف كان حاضرا إذاك أم أنها كانت ليست قضية نزع الخلاف مع علماء عصر بقدر ما كانت نوع من التصرفات الشخصية إلى حد كبير.
طيب ورينا تفضل يا أخو.
القضية الأولى مسألة الطلاق الثلاث.
إيش القصة باختصار؟
المذاهب
الأربعة. جماعة ليبيا اللي تفرجوا
بها. نعم. الجماعة الأخوة المسلمين كلهم.
الأخوة اللي في
على العين على العين والرأس.
آه والأخوة اللي في سرت. اللي تفرجوا فينا في السرت.
تعطي أسماء استطيع أنا.
كل مرة تميل المدينة عشان في الثقافة الجغرافية الإسلامية الواسعة دي.
الله يحيي الجميع. قضية الطلاق الثلاث. السائد في المذاهب الأربعة أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا أنها تطلق ثلاثا وتصبح بائنا منه.
نعم.
يعني لا يقربها ولا يمكن خلص. أن تكون رجعية.
أيوة.
جاء الإمام بن تيمية ونظر في هذه المسألة وجد أن بعض الصحابة كالزبير بن العوام كعبد الرحمن بن عوف كابن مسعود كعلي بن أبي طالب بعض كبار أئمة أهل البيت كجعفر بن محمد الصادق وأبوه كذلك. نعم. وجد أن بعض التابعين أيضا وجد أن هناك أدلة أن هناك سلفا كثيرا من الصحابة وغيرهم يرون أن الرجل إذا قال لامرأتي أنت طالق ثلاثا أنها تطلق
مرة واحدة
طلقة واحدة.
إذن عندك
ووجد دليلا صريحا في صحيح مسلم. هنا لست أتحدث عن رجحان قول أو عدم, هذه مسألة فقهية بكل المقاييس ليست قضية مشكلة.
صحيح.
من أخذ برأي الجمهور فهو له وجه, ومن أخذ برأي ابن تيمية ومن معه فله وجه. وجد في صحيح مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال ابن عباس كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فوجد أن هذا النص يدل على أن طلاق الثلاث واحدة. بعض علماء عصر من متعصبة الشافعية إذاك أو متعصبة المالكية حبسوه على هذه القضية وأنه خالف الأئمة, ولم يخالف الأئمة, خالف قوما من الأئمة.
أظن هو هذه التي حب هذه حبسة موته لأنه
نعم.
طلب منه ألا يفتي بها ولما
الرجل رحمه
أضر على ذلك.
الرجل رحمه الله
حبس في الشام ومات في الحبس بسبب هذه القضية.
الرجل رحمه الله كان موسعا على المسلمين الآن في
يعني هذا يجعل يجعل كثير من النساء المسلمات لأن أغلبية منهن في صف ابن تيمية لأنه
والرجال
العائلة
والرجال كذلك والأطفال كذلك
لأنه راح أحفظ للعائلة المسلمة
حتى الأطفال يعني هذا حفظ يعني الفتوى فيها نوع من الإشراق الاجتماعي الكبير خاصة مع الأزمات اللي الآن أصبحت هذه الفتوى مسجلة الآن في مصر في القضاء المصري سجلت هذه الفتوى مع أنهم شافعية وهذا من الاعتدال. سجلت هذه الفتوى في سوريا الآن في بعض القضاءات السورية مسجلة في المملكة في دول الخليج كلها بدأت هذه الفتوى تنتشر لأن هناك أحيانا نوع من الاستعجال من الزوج في موقف معين يقول لزوجتي أنت طالق ثلاثا. هذا رأي معتدل ليس رأيا مشاذا أو رأيا يستحق أن يعامل ابن تيمية ويسجن ويبقى وتسحب الكتب منه.
الحبسة التي توفي فيها محبوسا كانت بسبب هذه الفتوى.
إذن هذا سؤال بسيط لكل أخ من المسلمين الآن يسمعنا. هل مثل هذا الرأي فعلا يعد مخالفة لعلماء المسلمين ومخالفة لعلماء عصره وأنه أتى بالتجسي وأتى بشيء جديد وشق عصا على الأمة وأتى بما لم يأتي به العلماء؟ لا, هو قال كلاما نصه في الصحيح عن ابن عباس.
هل قال شيئا في أمر قدم العالم بما
أنا أريد
بما علم عليه؟ أنا جايك موضوع الفقه لكن لأن هذه الحبسة التي مات فيها رحمه الله كانت في هذه المثل. لكن الحبسة الأولى في مصر كان متصلة بأمر العقيدة الحموية.
نعم.
وكان فيها حديث عن قدم العالم وما ناقشناها في الجولة الماضية.
ممكن نختصرها لأن
نختصرها
فيها مطولة. أيوة. أحب أقحم وبعض الأخوة عاتب علي بالأمس أنا ما أحب أقحم الجمهور بالقبائل.
لا تخف على الجمهور كثيرا اللي يشاهدونك مهتمين.
جزا الله الجميع خيرا
وجزاك
إن شاء الله خيرا
وأنت كذلك.
الله يحفظك. الله يحفظك ويحفظك. مسألة قدم العالم هذه تهمة نسبها من نسبها لابن تيمية. أنا لا أحب أن أدخل بتفصيلها بقدر ما أقول أن شيخ الإسلام قال في أكثر من 20 موضع من كتبه أن من قال بقدم العالم فهو كافر خارج من هذه المسألة.
يعني قدم العالم أنه قديم مع الله عز وجل.
من قال بقدم العالم بتمية في أكثر من 20 موضع حسب ما أستذكر في نقض التأسيس في أشياء كثيرة قال من قال بقدم العالم فهو كافر. فإذا هذه قضية مفروغ منها. فهم بعضهم غلطا على شيخ الإسلام. من الذي فهم؟ هل هم علماء يوسف، ولا هؤلاء بعض أعدائه أرادوا أن يركبوا القضية عليه، وأن تعرف أنه قد يكون المعادي عنده شيء من الفقه فيلبس القضية بقضية فقهية. ولذلك من إنصاف ابن تيمية أنه لما ظهر عليهم وطلب السلطان أن يعاتب من يعاتب منهم أو أن يعاقبه، أبى الإمام ابن تيمية وقال أنا كل من آذاني في شيء فهو في حل من هذه روح التسامح.
طيب نبدأ لموضوع الفقه، ما هو
هذه قضية الطلاق.
نعم.
قضية ثانية، أحيانا بعض الرجال وهذه كثرة الآن، طبعا هي ليست موجودة زمن الصحابة، بدأت من زمن التابعين هذه.
نعم.
هذا الأسلوب في التعبير، وهذا نوع من الخلل الاجتماعي في الحقيقة، بدأ من زمن التابعين، بدأت بداية ثم الآن مع الأسف في هذا العصر انتشرت، أنه تجد بعض الرجال يريد أن يمنع زوجته من الذهاب إلى السوق، إلى زيارة أحد، إلى كذا إلى كذا، فيكون هناك نوع من المشدة فيستعمل الحل الذي هو في نظر بعض الرجال هو الحل القهري القوي السلطاني في نظره.
أيوة،
يقول إن خرجت فأنت طالق.
أيوة صح.
المشهور في فتوى أكثر الفقهاء أن قول الرجل لزوجته إن ذهبت فأنت طالق فذهبت فإنها تكون طالقا. جاء لما بتيني رحمه الله ترس المسألة، وجد أن هذا القول ليس عليه دليل من الكتاب أو من السنة، وأنه يجري إذا كان قصده، أي قصد الزوج، إذا كان قصده المنع ما قصده الطلاق، أما إذا كان يقصد الطلاق فهو طلاق إذا حنثت، لكن إذا كان قصده المنع هو الغالب في استعمال الناس اليوم. قال ابن تيمية إذا كان يقصد المنع والتهديد والتخويف ثم خرجت المرأة فنقول له كفر كفارة يمين.
يمين كأنك يعني
النذر. الآن النذر وهو موضوع منصوص عليه في السنة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصحيح يقول كفارة النذر كفارة يمين، فأمر بكفارة يمين في مسألة النذر. هذا القول الذي قاله الإمام ابن تيمية من يقول به؟ يقول بطائفة من السلف كعكرمة وطاووس، ويقول بجماعة من الفقهاء من أصحاب أحمد وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب الإمام مالك، فهو ليس قولا ووصول الإمام أحمد تدل عليه، فهو قول مشهور عند خلق كثير من الفقهاء من الحنفية من الشافعية من المالكية من الحنابلة، هو قول معروف
وواضح أن ابن تيمية هنا هو العائلة والحفاظ على المؤسسة العائلية.
يقول هذا من الأشياء التي يجب أن تحب، يعني لو أردنا أن ندخل في بعض مواقف الإمام ابن تيمية لما مر وهو في طريقه من الشام إلى مصر، مر بغزة اجتمع وذكر الحفاظ كابن كثير والذهبي كيف خرج أهل غزة أهل فلسطين المباركة لاستقبال هذا الإمام، العوام ولما حفلت جنازة كيف أن النساء والجميع يبكي هذا الإمام، أهل مصر لما كانت بالقاهرة لما ذهب إلى الإسكندرية كم تبعه من أهل مصر من النساء والرجال والأطفال وهو في طريقه إلى الإسكندرية، الجميع تشرف، رجل كان محببا للناس، رجل ممتد العلاقات، حتى لما جاء المصلحون في العصر الحديث حركات التجديد والإصلاح مثل لما جاء محمد عبد الله أو جاء الشيخ محمد رضا، لما جاء هؤلاء اقتبسوا من تراث ابن تيمية شيئا كثيرا، فدعوته الآن ليست خاصة ببلد أو خاصة بالمملكة أو غيرها، الآن أصبح هذا الرجل رجلا إسلاميا عاما لا يدعو إلى شيء جديد.
موقفه من الصوفية نرى غدا
بقي قضية
قضية المشاهدين الكرام أن أرقام الهاتف والفاكس تظهر الآن أمامكم على الشاشة، ونبدأ بعد لحظات إن شاء الله تعالى في استقبال أسئلتكم وتعليقاتكم على ما سمعتم من ضيفنا الدكتور يوسف الغفيص في حلقة هذه الليلة.
بقي قضية فقهية أستاذ.
نعم.
أهم من أشهر القضايا الفقهية وأهمها وهي مسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
كان مشتهر عند كثير من الفقهاء المتأخرين أنه مستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي شد الرحال والسفر إلى زيارة قبره.
نعم.
فالإمام ابن تيمية قال إن السفر لا يشد لزيارة القبر النبوي، فأنب عليه الخصوم وقالوا إنه ينهى عن زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وإنه لا يحب رسول الله إلى آخره. هذه التعديات. أنا أقول الإمام ابن تيمية كتب كتابا عنوانه استحباب زيارة، كتب رسالة بهذا العنوان باستحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وحكى إجماع أهل العلم وإجماع المسلمين على أن زيارة قبر محمد عليه الصلاة والسلام مشروعة وهي من أفضل القربات. النبي شرع زيارة القبور، كيف يمكن لعاقل أن يأتي ويقول زيارة قبر النبي لا تكون؟ ابن تيمية يراها من أفضل الطاعات وأفضل القربات، إنما هو ناقش قضية واحدة وهي شد الرحل، بمعنى إنشاء سفر من مصر هدف المسافر فقط أن يزور القبر ويرجع. وجد أن الرسول يقول حديثا صريحا ثبت عنه في صحيح البخاري وغيره المتفق عليه أنه قال عليه الصلاة والسلام
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هذا توجيه للمسلمين. فلماذا نحاول الزيادة عليه؟ هذه الفتوى التي أفتى بها الإمام ابن تيمية رحمه الله أن السفر من أجل زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام غير مشروعة وممنوعة هي التي كان عليها الإمام مالك، هي التي كان عليها الإمام أبو حنيفة، هي التي كان عليها الإمام أحمد، هي التي كان عليها الإمام الشافعي، هي التي كان عليها الصحابة. أنا أقول هاتوا أحدا من الصحابة أو أحدا من الأئمة الأربعة الذين الآن المسلمون في المغرب على المذهب الإمام مالك، وفي مصر على الشافعي، وفي الباكستان على مذهب أبي حنيفة وفي غيره. هاتوا أحد هؤلاء الأئمة الأربعة الأفاضل الذين أجمع المسلمون على إمامتهم أنه يقول يشرع السفر لزيارة قبر الرسول. هذا الرأي الذي قاله ابن تيمية هو رأي جميع علماء السلف الأوائل.
طيب.
نعم خالف بعض الفقهاء.
طيب.
كان الشيخ الإسلام رحمه الله متلطفا مع هؤلاء المخالفين، بل من طريف الحال للأخوة المشاهدين أن الإمام ابن تيمية نفسه كان في أول عمره يرى استحباب السفر من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في أول عمره. يقول هو في كلام له، يقول ولما نظرنا النصوص ونظرنا كلام الأئمة كأحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة، ونظرنا هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام ونصوص الكتاب والسنة، تبين لنا أن الحق أن هذا لا يشرع وأن هذا مما يمنع لأن الرسول منعه. قال فتخيرنا أن نكون، أو قال فإما أن نكون بين اتباع ما كنا عليه من طريقة الآباء والأجداد وإما أن نتبع الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح. قال فاخترنا أن نتبع الكتاب والسنة
لسبب. مشاهدينا الكلام، نواصل الاستماع لهذه الرواية من روايات ابن تيمية في أمر زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ونستمع إلى اتصالاتكم من مختلف أنحاء العالم العربي وخارجه بعد هذا الفاصل القصير. أرجو أن تواصلوا السهرة معنا على قناة المستقلة. وأنت ما شاء الله يعني موفق، حصلت أمس وحصلت اليوم، تفضل يا محمد.
السلام عليكم أخي خالد هاشم.
حياك الله يا أخي، وعليكم السلام ورحمة الله.
البارحة من كملت الحديث مالتي الأخ اختار يوتيوب.
نعم.
قال جماعة دار جماعة يجيبون كتاب، وأنا أقول له أنا أخوك أنا مسلم ولا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن صرت معتقد إن أنا أجيب كتاب أنا شاطر شعار وشعار شرع، يعني ما بي هاي ثلاثة مستقلة ديمقراطية وصراع، بس خلي أكمل الله يخلي شقاطة من كل البارحة.
تمام.
هاي شغلة. الشغلة الثانية بس هي الشعار شعار من المدى الشيطان.
وطي صوت التلفزيون عشان نسمعك. اسمعني من التليفون.
نعم.
اذا انت قاعد في مجمع من الناس اطلع شوية بالتليفون وخليهم هم يتفرجوا.
البارحة بحديث.
نعم.
نعم. البارحة انت بحديثك من تكلمت. قلت بانه احنا العقيدة مالك نماعد شكمان. اولياء ومعصومي. أنا بس بفسر من آية قرآنية اللي تقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله، وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال ولا ما تخلص الركش في السبيلات تفسير على رقيتك أنت. ما شاء الله. الشغلة الثانية أنت يمحك شيئت بطار الشيعة.
إيش؟ قال ليش؟
ايه تسمعني؟
ماذا قال؟
تسمعني؟
اسمعك ماذا قال؟ تفضل اعد ما قلت اخر جملة، ماذا قلت اخر جملة؟
نتكلم اخر عزيز محمد لاشمي.
نعم.
هذا السؤال الاول اللي نزلت من عنده بسر العاية القرآنية وما لانه البارحة اللي قال ما اكو عندنا اولياء ولا معصومين ولا ومن ساعة ذكر حديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى والحديث بسرعة ما كمله كلام رسول أوصى قال قتال الله. يعني أنا اللي سامع الحديث على طول أسمع يقول رسول الله أوصى كتاب الله وعترتي وآل بيتي كمن تغير ومن تمسك منهم نجا. وشكرا جزيلا أخي محمد الهاشمي وذرني إذا طلت عليك.
لا مرحب بك يا اخي محمد،
أن يقلع.
مرحبا بك، أنا جايك الآن إن شاء الله تسمع جواب على سؤالك. والآن إلى سويسرا الأخ أبو بنان، مرحبا بك.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أنت وضيفك الدكتور يوسف والمشاهدين الكرام.
يا هلا وسهلا بك.
الحقيقة يا دكتور أنت أجبرتني الآن أغير من أسلوب المداخلة عندي على هذا الجو الطيب يعني الذي ابتدأت فيه الحلقة أمس واليوم. إذا كان ربما اتجاهي إلى محاولة الاعتراض على التقنية بهذه الحلقات، ولكن الحمد لله لا بأس إذا كان بهذا الشكل المتميز. لكن عندي بعض الملاحظات يا دكتور.
نعم.
أنت ذكرت أنها تريدها أن تكون جامعة علمية.
نعم.
والجامعة العلمية أخي الكريم لابد أن نساهم مع بعضنا في تركيز نقاط القوة والضعف عندها حتى تتكامل مجهوداتنا ويصبح عملا كما تبتغيه.
نعم.
إذن أخي الكريم، أولا نحن نعلم أن هذا الأمر المعاتب فيه على شيخ الإسلام ابن تيمية أغلب المرتكزات التي ينتقد منها وينطلق منها المنتقدون لا أساس لها أخي الكريم من الصحة. فبالتالي يتوجب عليك يا دكتور الهاشمي من الأمانة العلمية ألا تقبل أي مداخلة أو أي حضور في الاستوديو معك يقدم دليلا إلا وأن يقيم عليه المصدر والنص. يا دكتور اسمعني جيدا، المصدر والنص.
نعم.
لأن حقيقة ما أوقعنا في الحلقات الفارطة في هذه المطبات إلا كثرة الكلام بدون نصوص واضحة محددة. ثانيا يا دكتور،
نعم،
لقد مر علينا في هذه الحلقات عدة من ضيوفك يمثلون طيارات عدة وهي التي تنتقد شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل فقهية وعقدية متعددة، إلا أن لو نظرنا ومن المسألة العلمية التي ذكرت أنت يتوجب علينا حتما دراسة هذه الطيارات الفكرية أيضا وإتاحة الفرصة لنا يا دكتور الهاشمي أن نسائلها وأن نتحدث عن منظورها الفكري وعن مستوياتها العقائدية. لأنه لو نظرنا كما ذكر الدكتور يوسف على سبيل المثال في عدة الطعون على طيار ما يسمى السلفية أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في قضية التجسيم وفي قضايا أخرى، لوجدنا عند القوم على سبيل المثال مثل ما ذكر أحد الحضور الضيوف عندك في الحلقات الفارطة أنه بعد دراسة متأنية وعلمية خلص أنه لا يوجد غير ابن تيمية يقول بالتجسيم. وأنا يا دكتور الهاشمي لو كان المجال لأذكر لك بعض الروايات فسيكون الوقت مأخوذ من إخواننا ونحن نريد أن نترك فرصة. فأريد منك يا دكتور أقسم عليك بالله أن تأتي بكل من وما هذه الطيارات التي حضرت لمناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي ليس قسم هكذا عبثا لأن الأمانة العلمية والجامعة العلمية التي تتقسم لا تتحقق إلا بالمرور على أفكار هؤلاء الناس أيضا الذين يتحدثون وينقدون شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب، فتكتمل الصورة عند المشاهدين وعند المتتبعين ويصبح على الأقل هناك من العدل ومن الوضوح يا دكتور الهاشمي. جزاكم الله خيرا وحيا الله دكتور يوسف والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد في الرياض، أهلا وسهلا بك.
السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحية للدكتور الهاشمي.
حياك الله يا أخي.
تحية للشيخ الفاضل.
هلا وسهلا.
سؤالي للشيخ، أولا أنقل بعض الكلمات من كتاب نهج البلاغة للإمام علي عليه السلام.
نعم.
يقول في وصف رب العالمين: فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جاهله، ومن جاهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن قال فيما فقد ضمنه، ومن قال علامة فقد أخلى منه. سؤالي للشيخ المحترم بالنسبة لقضية الاستواء على العرش، يقول ابن تيمية أن الاستواء أن الرحمن يجلس على العرش وقدماه على الكرسي. هل مفهومك يا شيخ لهال المقولة؟
أين هذا الكلام؟
أليس الجلوس على العرش؟
لحظة
لو تكرمت
لو تكرمت سؤال بسيط.
شوفوا إذا تكلموا هنا
أين هذا الكلام لشيخ الإسلام؟ أليس في كتب شيخ الإسلام أبدا أنه قال إن الله يجلس على العرش؟ إنما الذي في كتب شيخ الإسلام الرحمن على العرش استوى، وهذا نص من القرآن. أنا أسألك سؤالا سهلا وبسيطا إذا تكرمت، أين في كلام شيخ الإسلام أنه قال إن الله يجلس على العرش وقدماه إلى آخره؟ بس لو تكرمت تعطيني المرجع إذا كان ممكنا أو كان موجودا بعبارة أصلا.
أنا ما عندي المرجع، بس أنا من حسب ما سمعت من الجلسات السابقة.
لا أنا
كان هذا
أعدك يا
أخ محمد،
نعم أعدك وعدا صادقا لا مرية فيه، أن هذا الكلام ليس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وأخونا أبو بنان جزاه الله خير أكد على قضية ليست خاصة لا بفلان أو فلان ولا بمنطقة دون منطقة، مسألة الأمانة العلمية، النقل العلمي الموثق، الصدق العلمي، عدم الأخذ بالشائعات. لأنه لو تنزلنا مع الشائعات ومع المهاترات ومع الكلام الذي يقال دخلنا في دهاليز وفي تكذيب بعضنا لبعض وفي طعن الأمة بعضها على بعض وفي أشياء لا حقائق لها. نحن مسلمون، وكل من يقول إنه مسلم فليأتي بنقل من الكتاب من السنة. إذا كان انتقد على عالم من علماء المسلمين شيئا، ابن تيمية أو غير ابن تيمية، نحن لا نقول إن ابن تيمية معصوم، إنما نقول هات النقل وننظر فيه.
هذا
هات النقل وننظر فيه. أنا
أقول طلب هذا الدكتور يوسف الغفير،
هذا ليس
طلب الدكتور يوسف، طلب سهل، لأنه حتى لو نقلنا عن مدرب المنتخب الإنجليزي لكل قدم كلام وهو ما قاله حيزعل ويقول انقلوا كلامي. فنحن الآن نحكي عن شخص مهم من أهل العلم. سؤال هل لديك مصدر أم لا؟
أنا لا أريد أن أعطي مصدر، أنا أريد من الشيخ الكريم أن يشرح لي قضية الاستواء على العرش.
هذا مطلب آخر،
كيف يشرحها ابن تيمية؟
هذا مطلب معقول.
طيب أنا عندي لك سؤال.
هذا مطلب
أخ محمد،
هذا مطلب جيد ممكن
أخ محمد،
لكن غير
لأنه خط التليفون تبعك صافي واضح. عندي لك سؤال. أنت قرأت من نهج البلاغة للإمام علي كرم الله وجهه، في بديت بمن وصف الله تعالى، مش كده أظن العبارة الأولى
هي أول خطبة من خطب
لا لا، لو تقرأ الجملة الأولى فيها فيما ذكرت، لو تعيد قراءتها بس الجملة الأولى التي قرأتها في النص أول جملة.
فمن وصف الله سبحانه فقد كرمه.
طيب لحظة بس، إذا قلت لك أنا إذا 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 قرأت
سؤال بداية الخطبة،
أي سؤال بس سؤال، إذا قلت هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة مثلا، ولا قلت هو الله الخالق البارئ الرزاق المتين العالم الغفور الرحمن الرحيم، هل هنا أنا أصف يعني لو قال المسلم هكذا اللي يسمعك الآن جارك من في المدينة اللي تتكلم فيها، هل يعتبر ارتكب خطأ؟
هنا لا يوجد إشكال سيد العزيز. إذا ابن تيمية يقول بالجلوس ووضع القدمين على الكرسي، هنا الإشكال.
إذا حتى المشاهدين يكونوا عارفين، إذا الأوصاف التي وصف الله تعالى بها نفسه في القرآن الكريم أنت لا اعتراض لك عليها، وما نقلته عن الإمام علي لا يفسر على أنه اعتراض على أن يصف المسلم ربه بما وصف الله تعالى به نفسه في القرآن الكريم، أليس كذلك؟
لا لا، ما نقلته عن الإمام علي عليه السلام هو مجرد توضيح للصفات.
يعني لو واحد سأل، لو واحد وصف ربنا سبحانه وتعالى شوف شو مثلا في قول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ولا في سورة طه لما ربنا هذه الآية اللي انت تحكي التي تريدها حينما يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. فلو أن مشاهدا يتابعك الآن في ترهونة في ليبيا ولا في وادي سوف اسمه يا أخي الأخ المخرج معنا الجزائري وادي سوف، لو واحد في وادي سوف قال يتكلم مع الناس قال نعم الله تعالى على العرش استوى لأنه هكذا قال في سورة طه من دون ما يشرح، هل هو مصيب أم مخطئ؟
لا طبعا هو مصيب، بس إذا قاعد يفكر كيفية الاستواء ما يجوز.
هذا إذا أنت متفق معه لحظة أظن في اتفاق كبير بينك وبين
نعم الدكتور يوسف. قلنا أن جميع علماء السنة والجماعة يقولون بقول الإمام مالك بن أنس إمام المدينة النبوية الاستواء معلوم
أيوة.
لأنه نص في القرآن في سبع مواضع
أيوة.
والكيف كيف استوى مجهول
سمع.
والإيمان به أي باستواء الله واجب، لماذا واجب؟ لماذا واجب؟ لأن الله قال ذلك في القرآن سبع مرات
أيوة.
والإيمان به واجب، والسؤال عنه عن الكيفية كيف استوى بدعة، لماذا بدعة؟ لأنه ما في الكتاب ولا في السنة،
لأن الكيف مجهول ما حد يعرفه،
ما يمكن أن أحد يعرفه.
هل هذه الأرض
لا يحيطون به علما؟ الله لا يحيط أحد
محمد، هل هذا النص هذا النص الذي أورده الضيف هنا عن الإمام مالك بن أنس اللي هو من تلاميذ الإمام جعفر الصادق أيضا من محبيه، هل هذا النص يصلح أرضية مشتركة بينك وبين الدكتور يوسف؟
هذا كلام سليم 100%.
يا سلام يا سلام على الكلام،
نحن لا نجيد على هذا الكلام.
إذا أنا بدي أعرف هل ابن تيمية يقول بجلوس رب العالمين على العرش أم لا، هذا اللي بدي أعرف.
هذا سؤال جيد.
نعم
بالأول
عندي جواب.
إيه بالأول كان يقول أنه سمع ذلك أنا أريحه، ويقول هل ابن تيمية يقول ذلك، أنا أريحه وأقول كتب ابن تيمية نعرفها بحمد الله حرفا حرفا وجملة جملة، لا يوجد في كلام الإمام ابن تيمية أنه قال يعني الإمام قد ينقل أحيانا بعض العبارات يرد عليها مثل ما ذكرت الأخت أم أحمد من لندن لما قالت مخانيث الأشاعر مخانيث هناك الشيء ينقلها ويعقب عليهم، لكن أنه نطق بهذا الكلام هو أنه قرره هذا ليس كذلك، ابن تيمية قرر ذلك أنا أريحه إراحة تامة أن هذا لا يوجد في كلامه.
أنا لقى أخي محمد هذا رقم الفاكس الآن المخرج حيضع على الشاشة، إذا وجدت من هنا لنهاية الحلقة أو لبكرة مثلا مستمرين هذا الأسبوع نص مخالف لما قاله الشيخ الدكتور يوسف الغفيس أرجوك تتكرم عليه بأن ترسله لي
نص لابن تيمية
أو على الإيميل atv@almustaqilla.com كل اللي بنخليه على الشاشة حتى نثري به الحوار، وبارك الله فيك بارك الله فيك.
لو تكرمت بس سؤال صغير بس
تفضل.
هل ابن تيمية أنا قرأت لابن تيمية أنه يقول بأن الله تعالى ليس جسدا إنما جسم، وما تعليق الشيخ على هالمسألة؟
جميل. طيب سجلنا وعليكم شكرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ حسين في الكويت ينضم إلينا الآن بالهاتف، فمرحبا به وكل مشاهدينا في الكويت، تفضل.
السلام عليكم دكتور الهاشمي.
عليكم السلام.
ونشكرك على هذا الاستضافة وهالحلقة المفيدة.
الله يحفظك.
عندي نقطتين يا دكتور.
تفضل.
الأولى بالنسبة إلى مسألة زيارة الرسول وزيارة قبر الرسول بالخصوص. أنقل الآن بالمضمون عن تفسير ابن كثير لهذه الآية.
نعم.
وليس لدي النص الآن. وبإمكانكم التحقق من النص.
لا أنت تعدنا أنت تحاول في البكرة تحقق لنا في الحكاية اليوم.
لا أنا النص الآن نفسي، لكن النص الآن مو موجود.
لا بكرة جيبه ما في منع تفضل.
بالنسبة لتفسير الآية اللي مضمونها ولو إنهم إذ جاءوك فاستغفروا الله
لحظة
يا إخوان يا أكارم، القرآن بارك الله في الجميع وهذا أنا وإياكم للخير والصواب، نحن والله ما نريد للخير لكن القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما القرآن فلا يجوز يعني يجب على المسلم أن
يقرأه
أن يقرأ بالنص، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسب إليه إلا ما علم صحته عنه.
طيب
ولو أنهم
خلينا المشاهدين في موريتانيا يسمعوا الآية.
قد يكون يحفظها لكن
خلاص أنت قلها
لا لا ما أريد أطعن عليه.
لا لا قد تكون نسيانا. تحفظ القرآن قلها.
قد تكون نسيانا قرأ عليه لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة قد ينسى الإنسان بعض الآيات فيفتى عليه بذلك.
فهل تفتى عليه؟
قال الله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم قال فلا وربك
لا يؤمنون حتى يحكموك. طيب تفضل يا تفضل.
أتمنى أن تذكر هذه القصة أو تفسير هذه الآية من تفسير ابن كثير. ابن كثير ينقل عن منصور بن الصباغ والتردد من هل هو ابن الصباغ أو الصباغ. تقول القصة وهو يقول عنها بأنها حكاية مشهورة وأنا أنقل مضمونها مرة أخرى. بأن أعرابيا جاء إلى قبر الرسول وقال يا رسول الله وذكر الآية فلقد أمرنا الله بأن نأتيك ونستغفر عندك نستغفر عندك عفوا. وبعدها قام ذكر بعض الأبيات لا أحفظها الآن. تقول الرواية والراوي ينقل بأنه بأن الراوي نام ورأى رسول الله في المنام فقال رسول الله للراوي اذهب إلى ذاك الأعرابي وقل له بأن الله قد غفر لك. مرة أخرى دكتور الهاشم الراوي ينقلها ابن كثير عن الراوي هذا منصور وابن كثير يقول بأن هذه الرواية مشهورة ولم يعترف.
طب أنا عندي السؤال يا حسين.
تفضل.
تفضل عليك الخير ويحفظك ويرعاك أنت والسادة المشاهدين كلهم. لا نحن عشان اللي يشوفوا فينا مش في الكويت عشان اللي يشوفونا في موريتانيا يكونوا عارفين سياق الحديث وين. أنا أقول كل مرة أذكر بلد ومدينة حتى الواحد على الأقل يفرح كده في التلفزيون بامتداد الوطن العربي والإسلامي العريض.
نعم.
لو أخذوا الأمور بالأولويات وبالترتيب حنجي لموضوع تفسير هذا اللي أنت قدمته أو قدمه ابن كثير نتأكد منه ونناقشه. لكن لو قلت لك إنه ابن تيمية يقول في أن الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وخلنا نأخذ النقاط هذه الرئيسية لأننا همنا الآن حتى المشاهدين يعرفوا وين دائرة الخلاف. هل هذه من المسائل المتفق عليها في رأيك بين المسلمين أم هي مسائل خلافية؟
فهم الصحابة هذا
يا دكتور.
لو قلنا حسين في الكويت وحسين في موريتانيا وقيل أنهما مسلمان وقيل أن القاعدة لإيمانهم هي الإيمان بالله بملائكته بكتبه برسوله باليوم الآخر بالبعث بعد الموت بالحساب يوم القيامة بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء والمرسلين من قبله. هل هذه نقاط اتفاق؟
نعم
نقاط اتفاق أليس كذلك؟
نعم.
لو قيل أن حسين في الكويت حضرتك كان فينا وحسين في مراكش المسلم الآخر أو حسين اللي في إندونيسيا نقاط الاتفاق بينهم أن يعتبروا الصلاة خمس صلوات ركن رئيسي في الإسلام يعتبروا صوم رمضان أيضا ركن ثاني من أركان أو ركن آخر من أركان الإسلام يعتبروا الحج مرة في العمر لمن استطاع ليس ركن من أركان الإسلام يعتبروا الزكاة ركن. هل هذه أمور متفق عليها أيضا؟
نعم هي كذلك.
طيب إذا هذا كويس لأنه يطمن الناس اللي يشوفون أنه إذا الخلاف بقى بعد كده في أمر زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام يصبح نسبيا ليس خلافا في لا في أصل العقيدة ولا في الأركان الرئيسية ولكنه خلاف في أمور فرعية ليس كذلك؟
صحيح يا دكتور لكن دعني أقول لك.
نعم.
الشفاعة هي من المبادئ الإسلامية المتفق عليها.
وين دليل القرآن الكريم؟
بدليل القرآن
يعني لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام أهل قريش والأمم الأخرى والقبائل الأخرى للإسلام هل قال لهم تقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تسلموا ولا قال لهم كمان تقولوا الشفاعة لازم منها؟
رسول الله يأمرهم أولا بالتوحيد وبتصديقه.
نعم.
ومن مضامين تصديقه تصديقهم له بالشفاعة. صحيح
هذا منهج جميل هذا.
طيب وكل
احنا الان بان الملائكه
طيب لحظه خليني داخل معك الدكتور يوسف
انا اقول المنهج هذا
كلام واقول لك
نعم المنهج هذا منهج جميل انه الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما اخبر.
نعم.
لكن تصديقه في سائر ما اخبر به وتصديقه في سائر ما جاء في القرآن. هذا منهج للمسلمين جميعا.
نعم.
يبقى أن أحيانا قد يختلف الفهم.
رواية صحيحة.
نعم. يبقى أنه أحيانا قد يختلف الفهم. هذا وارد.
نعم.
لأنه الآن لا إشكال عندنا كمسلمين أن نقول القرآن والسنة. ما في مسلم في العالم الآن.
نعم.
والأمس قالوا مسألة الشيعة.
نعم.
ابن تيمية يكفر الشيعة. ابن تيمية ما يقول أن الشيعة بالإطلاق من الكفار أبدا. الشيعة طوائف وأقسام النبختي من الشيعة يذكر أنهم طوائف شتى والأشعر يذكر أنهم طوائف شتى ومعروف أنهم طوائف شتى يعني فيهم الغلاة وفيهم غير الغلاة. الشيعة المفضلة هؤلاء ليسوا كفارا وابن تيمية يحكي الإجماع على أن الشيعة المفضلة ليسوا كفارا. أما الذي إذا أحد أو الذين يطعنون في صدق القرآن ويقولون أنهم محرفوا ما إلى ذلك هؤلاء لا شك أنهم كفار لأنهم لا يؤمنون بالقرآن. فإذا
ليس الشيعة من يقول بالتحريف هذا أولا يعني.
أنا لا أريد أن ندخل في هذا لأن هناك بعض الكتب تقول هذا. أنا أقول أنه فقط أريد أن أضع تعديلا للقضية التي يفترض أن حدثت عليها في الأول.
نعم.
أنه تكفير الشيعة الشيعة أقسام الشيعة طوائف. ابن تيمية لا يقول بكفر جميع طوائف الشيعة. لا نقول ولا نقول بكفر جميع الشيعة المفضلة ليسوا بالإجماع أنهم ليسوا كفارا.
طيب أوكي.
لكن يبقى
التفاصيل
يا دكتور.
نعم.
أنا أطلب من الشيخ.
نعم.
من هذا المنبر الذي هو يتحدث منه.
نعم.
أن يطلب من المسؤولين في المملكة العربية السعودية والهيئة هيئة أعمال كبار علماء المسلمين في السعودية بأن لا يمنع مسلم من زيارة قبر الرسول الله والتوسل به وزيارته لأن هناك حديث صحيح بشهادة ابن كثير نفسه لا عفوا يجيه التوسل وزيارة رسول الله.
طيب عليه الصلاة والسلام. أوكي النقطة هي اتضحت. انا على كل حال اللي يعرفه انه زياره قبر النبي عليه الصلاه والسلام كل الناس اللي يزورون مسجد النبي عليه الصلاه والسلام يزورون قبره دائما يكون في زحام على قبر النبي عليه الصلاه والسلام. لا انت لا ترد على الناس.
نعم.
انت الان امام المشاهدين حتى لا يكون بيني وبينك خلاف. ما في سائل اتصل تقريبا الا وتركت لك المجال للتفاعل معه.
ممتاز.
فلا تقول لي انت تشير لي.
لا انا ارجع يا استاذ الكريم ارجع لحق المشاهدين.
لا انت الان مع انت لا تدخل الاخفى تعلق عليه وتتكلم معه واسمح لك بالحوار معه.
اذا علمت بعض
الحوار بينك وبين المشاهدين لكن بعد ابو خالد. بعد ابو خالد. بعد ابو خالد او مع ابو خالد. ابو خالد في الرياض مرحب بك.
الأخ محمد الرياض وابو بنان قبلهم كان أيضا.
طيب أبو بنان يعني كلام في جانب العلم
ممكن نجيب.
أظنه لا يخالفه فيه أحد. أنه اشترط أنه كل واحد يتكلم في هذا الموضوع.
نعم.
يكون بدليل علمي بالنص وهذا كلام هو مصيب فيه. وأرجو من كل المتدخلين في هذه الندوة وفي هذه الحلقات أن يعتمدوا الأمانة والدقة فيما ينسبونه لابن تيمية أو لغيره وأن يأتوا بالنص والمصدر. فضل يا أخي أبو خالد. شكرا يا أخي حسين في الكويت ولنا أبو خالد في الرياض. أبو خالد يبدو لا يسمعنا. أظن نمر يا أبو خالد تفضل يا أخي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي برأيك.
تحية طيبة يا دكتور الهاشمي.
حياك الله يا أخي.
ويعني كلمة بسيطة دكتور رفيق. والله أعلم أنك تجسمت العناء وتكلفت ماديا بالجية وتعبت في مجيئك. وأعرف أن هدفك أن يختدي من يسمعونك وأن تنافع عن الإمام ابن تيمية. ولكن أذكرك بالآية الكريمة إنك لا تهدي من أحببت. هذه موجهة للرسول صلى الله عليه وسلم. ويعني عشان ترتاح شوي لنا تجد معارضات وتجد يعني من يكذب على لسانك فيما بعد. لكن انا يعني انا حسب ما فهمت انا او ما من الحلقات الماضيه من رمضان قبل الفائت
ارجوك خلينا في هالحلقات هذه الله يرضى عليك لان احنا الحوار متصل وماشي في روح طيبه جد وهناك جد تفاعل. فانت فيما سمعت الليله من كلام الشيخ الغفيص او من كلامه
الفكره
بالان هل لديك سؤال او تعليق او اضافه لما قال؟
لا الفكرة متصلة. يعني أنا أقول الجميع يعني هذا الكلمة اللي عندي وبشكر بعدها أن الجميع يتصلون وهم يضعون في قناعاتهم أن نختلف وتدور وتكذب ولكن أنت مجسم 100% وأنت تكره آل البيت وأنت لا تحب وأنت تكفر الشيعة من أول من آخرهم وتكفر الصوفية وتكفر جميع المذاهب هذه. لكن لو يأتي الإنسان لما يسمعك ويسمع غيرك أنت أو الصوفي أو الشيعي أو الكافر أو اليهود أو النصراني ويخرج من رأسه كل شيء ويضع أمامه الحق ويتمنى أن يسمع الحق بدون ما يكون أحد مشوش عليه أو مؤجر عقله للعالم الفلاني يقول لا هؤلاء كذا ولا تسمع وأنهم كذا وأنا كذا. لا يعني أنا في هذه القناعة اللي أنا وصلت لها ومعليش يا دكتور هاشمي مما فات من الحلقات اللي فاتت أن هذه دائما غشاوة وستارة أمام جميع من يسمعونك. لكن لو يضعونها وأنا أولهم
طيب
لو في مكانك من كرسيك واحد ثاني غيرك شيعي من أي من الشيعة الأفاضل من مشايخ ومراجعهم والله أستمع له أنا بس يقول لي رفض من الكتاب والسنة أقبل منه والله لو كان ما يقول.
إذا نبدأ
هذه رسالة ليس لأحد هذه رسالة أولا يعني مواساة للدكتور الثاني رسالة لجميع من يسمعني الآن وأنا إنسان بسيط عادي غير مثقف يعني في الثقافة الدينية الواسعة لكن هذا اللي أنا أعتقد وأدين الله به.
أخي أبو خالد أنت بارك الله فيك الدكتور معنوياته مرتفعة وكويسة أطمنك. والحاجة الثانية كلامك الفكرة الرئيسية في حديث الفكرة جميلة هو أنه ليس واجبا ولا لازما ولا يعني أمر محتوم علي وعليك وعلى الدكتور وعلى السادة المشاهدين أن نبقى أسرى للقديم أو حتى للقناعات التي نشأنا عليها. فيجب دائما أن نتأمل وأن ننظر فيها وأن نضعها موضع البحث لما لا. وكثير من الذين خالفوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام في دعوته كانت حجتهم أنهم وجدوا أباءهم على مذهب معين في الاعتقاد وفي الفكر فرفضوا ما دعاهم إليه النبي عليه الصلاة والسلام في أمر التوحيد وأركان الدين الأخرى. أنت تقول الآن للمسلمين نترك التعصب جانبا ولننظر بعقل مفتوح لنتأمل في الكلام في أسانيده في أدلته. هذه دعوة طيبة وفكرة الحوار الصريح في, 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 في التاريخ الإسلامي وتاريخ المذاهب والأفكار الإسلامية اللي عارضوها بعض الناس كان جوهرها وأصلها هو هذا هو الأمل في أن الناس ينظروا من جديد لعل مسلمي هذا الزمان يوصلوا لاجتهاد مشترك لا يكون من الزمن بخلافات السابقين. وقد ظهر الآن موقف الأخ حسين في الكويت والدكتور يوسف أنه في أرضية مشتركة معتبرة. نعم. إن شاء الله اللي يسمعوك الآن كلهم يلتزموا بهذه الروح. واسمع أول شيء تعليق الضيف قبل ما ناخذ الأخ فضل في لندن. فضل.
نعم أنا أعلق باختصار حتى نعطي فرصة للأخ فضل.
نعم.
السائل كان من مدينة الصدر يقول إنما وليكم الله ورسوله أنكم تقولون إنه ما عندكم أولياء وما عندكم معصومين. لا الأولياء في القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإيمان بالأولياء وأنهم هم العباد الصادقون المؤمنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم ليس عندنا معصومين لأنه لا معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. أما أولياء ففي الأمة أولياء وفي الأمة صالحون وفيها صديقون إلى آخره. يقول أيضا أنك ذكرت الحديث مبتورا وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. قال إن فيه وعلى البيت. لا هذا حديث جعفر بن محمد بن علي بن الحسين في حجة الوداع ليس في ذكر آل البيت. وربما دخل عليه حديث مع حديث جعفر بن محمد بن علي بن الحسين رواية جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس فيه ذكر آل البيت. الذي فيه ذكر آل البيت هو حديث زيد بن أرقم الثابت في الصحيح لما كان النبي في غدير قم قال وقد تركت فيكم ثقلا كتاب الله ثم قال وأذكركم في أهل بيتي. فهذا هو الذي ذكر فيه والنبي لم
يذكر في كتاب الله وعترة أهل بيتي.
نعم قال تركتهم فيكم. نعم ترك فينا كتاب الله.
نعم.
وترك فينا أهل بيته.
نعم.
فما حق كتاب الله
الاتباع
وما حق أهل بيته
التبجيل والمودة
البر. نعم. والبر للمؤمنين لأن الله قال عن إبراهيم إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسنا وظالما لنفسه مبين. هذا نص القرآن. فالمحسن من آل البيت لا شك أن له هذا الحق. حديث كلام الأخ أبو بنام من سويسرا أيضا أشكره على ذلك وهو طالب مطالبة مهمة عدم فقدان الأمانة العلمية. نحن لا نريد أن نتحدث بكذب، وما أردت في هذه الحلقة أن أجسر أقوال آخرين، لم أريد أن أنقل من كتب الشيعة ومن كتب آخرين بعض الأشياء التي يعني لأن الموضوع لا يخدم.
لا الموضوع
الموضوع يقول الشيعة المفضلة بالإجماع أهل العلم أنهم ليسوا كفارا، لكن من كفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا كيف يكون
يتعلق بعموم المسلمين؟
كيف يكون مسلم من كفر الصحابة لأن السنة
رأيه
ومن حفظ القرآن هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكيف نقول من كفر الصحابة؟
لا في هذا الرأي بتفصيل.
أما من فضل علي على أبي بكر عمر هذا، إذن قضية الشيعة كلمة ممتدة، في شيعة مفضلة، في شيعة مكثرة للصحابة، في شيعة كذا، في شيعة كذا، لابد من التفصيل والأمانة. زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أنا أؤكد مداخلة الأخ أبي بنان أنها كانت مداخلة جيدة. سأل بعد ذلك حسين من الكويت يقول قصة ابن كثير، الآية أقول نرجع للآية، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية نزلت والنبي عليه الصلاة والسلام كان حيا أو كان ميتا؟
كان حيا طبعا، كان حيا.
فكان من ظلم نفسه يأتي فيستغفر
في سورة
فيستغفر له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت مسألة المجيئات. في صحيح البخاري عن قصة عمر رضي الله تعالى عنه مع العباس، لما أجدبت السماء كان الناس إذا أجدبت عفوا الأرض يأتون الرسول ويقول يا رسول الله ادعو لنا، فيدعو الله عليه الصلاة والسلام يدعو ربه فينزل المطر. لما توفي محمد عليه الصلاة والسلام وأجدبت الأرض في زمن عمر رضي الله عنه وأصاب المسلمين قحط شديد، قال عمر أمام الملأ، والحديث صحيح البخاري، قال يا عباس يا عم رسول الله إنا كنا إذا أجدبت الأرض استسقينا برسول الله طلبنا منه أن يدعو الله لنا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، مع أنه بجنبه على القبر في قبره. وإن رسول الله قد مات، فقم يا عباس فادعوا الله أن يغيثنا. فقام العباس ودعا الله وأمن المسلمون ونزل المطر. هنا سؤال عقلي بسيط لكل مسلم على وجه الأرض، لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعى أو يطلب منه الدعاء، ولا دعاء الرسول كفر وخرج من الملة كما ذكر الله ذلك في كتابه عن الأمم التي أشركت في عبادته، من دعا الرسول الدعاء لا يجوز إلا لله. لكن ما قال إن الرسول يطلب منه الدعاء وهو في قبره. نسأل سؤالا بسيطا، لماذا عمر بحضرة المسلمين أجمعين وأئمة الصحابة المهديين طلب من العباس ولم يقل للرسول وهو في قبره والمسلمون بجواره يا رسول الله ادعو الله لنا أن يغيثنا؟
طيب
لماذا وقف عمر هذا الموقف؟ إلا لأنه قد استقر عند جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا المفهوم. أما قصة هذا الأعرابي فلا بد من النص الذي من ابن كثير، ثم لو فرض أنها كما سيقت من الساحل فهذا أعرابي لا ندري ما شأنه وما دينه وما أمره، فجاء وفعل ذلك ثم رأى منام، قد يكون هذا المنام شيطانا، هذا الرجل الذي رأى المنام محدث هذا الأعرابي رجل مجهول لا ندري من أين هو، فالقصة كلها مجاهيل في المجاهيل. فكيف نترك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لقول أعرابي لم يثبت عنه؟ حتى لا من باب الأمانة العلمية حتى مع ذلك الأعرابي.
طيب أوكي.
حتى لا نبرم ذلك الأعرابي. أيضا الدين عندنا أيها الأستاذ ليست قضية منامات وهمية، الدين عندنا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أحب أن أعلق على مسألة الزيارة أنها ليست من العقيدة، كتعبير عام ما معنى الزيارة؟ هناك الزيارة البدعية والزيارة السنية، هناك الزيارة الشركية أحيانا. من الإسلام شرع والنبي شرع أن يزور المسلم قبر المسلم فضلا عن رسول الإسلام ونبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، أن يزار القبر بدون شد رحال فيدعو للميت ويتذكر الآخرة ويتعب، هذه الزيارة المشروعة. أما من يأتي ويكون مقصوده الدعاء عند هذا القبر أو مخاطبة صاحب هذا القبر فهذه زيارة بدعية، من يطلب من صاحب القبر الدعاء له. أما من يأتي إلى القبر ويطلب من ويدعو صاحب القبر فهذا خروج من الملة. الله سبحانه وتعالى يقول إنما يأمر مساجد الله، أمر بعبارة المساجد، لم يأمر بعمارة المشاهد. الإنسان إذا مات انقطع أمره وأفضى إلى ربه، هذه حقائق يعني للمسلمين أجمعين في كل مكان في العالم.
طيب.
أن مقصود الإسلام هو أن المسلم يعبد ربه بلا واسطة.
طيب مشاهدي الكرام، يعرضها الدكتور ضيفنا هنا الدكتور يوسف الغفيص في معرض هذا الحوار العلمي، وكل يؤخذ منه ويرد. على كل حال سادة المشاهدين يقرروا ويوزنوا الكلام وأدلته وحججه. وبما أن بعض الإخوة سألوا عن موقف ابن تيمية من الشيعة من المعتزلة مثلا، لم نحكي عن التاريخ أيضا، عن خلافات في السابق كيف كانت الأمور، كيف كان ينظر العلماء بعضهم لبعض، وهل الفتوى ولا الموقف الفقهي كان موقف فقط فقهي ولا كان موقف مرتبط بقضايا سياسية أخرى. إن شاء الله ونحن نتقدم في دراسة هذا الموضوع ربما نربطه بموقف ابن تيمية من أهل البيت، ثم نرى رأيه مفصلا في أمر الشيعة ونسمع وجهات النظر المختلفة. الأخ فاضل في لندن جاء دوره فتفضل. مشكورا.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك أستاذ الدكتور الهاشمي وفضيلة الشيخ يوسف.
مرحبا.
أرجو منكم أن تعطيني بعض الدقائق فقط المداخلة. أريد أن أرد على الأخوة بعض، أظن الأخ لا أذكر اسمه اتصل البارحة وذكر مسألة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد، فأقول أن أهل السنة والجماعة يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ونحن نصلي على محمد 5 مرات في صلاتنا، الصلاة المفروضة بدون من غير السنن. وأيضا من يصلي التراويح 20 ركعة في اليوم يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله 600 مرة في شهر رمضان المبارك، فنحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه وعلى آله. والله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما بالنسبة لمسألة العقيدة، والله يا أستاذ الهاشمي حقيقة الأمر أنا على الفطرة، والله لم أكن أعرف هذه الأمور لولا مطالعتي على الضيف الثقاف في البرامج السابقة، لم أكن أعرف عن هذه الأمور وتعقيدها، إنما كنت أمشي بالفطرة أن الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق وأن له صفات ذكرت في القرآن والسنة، لا أتعدى كيف هذه الصفات، كيف اليد، كيف رجل آخر،
هذا هو المنهج الصحيح.
إنما أمشي أنا على الفطرة.
بارك الله فيك.
وأريد أن فقط أرد على الأخت، نعم الأخت التي ذكرت أن ابن تيمية ذكر حديث
يا أخي الكريم فضل إذا ذكرنا، تقول هذا المنهج الذي كنت عليه ابقى عليه فهو منهج الحق وهو الذي ذكره الإمام ابن تيمية وغيره.
بارك الله فيك. نعم، أريد فقط السيد الهاشمي أريد أن أذكر لك، أنت ذكرت أنك تريد أن نذكر النصوص وأن نأتي بالكتب إلى آخره. هناك كتاب مجموع الفتاوى لابن تيمية،
نعم،
للشيخ الإسلام ابن تيمية، الجزء الثالث صفحة 385، يقول أحاديث رواها، هو يقول الفصل الأول أحاديث رواها في الصفات زائدة على الأحاديث التي في دواوين الإسلام مما نعلم باليقين القاطع أنها كذب وبهتان بل كفر شنيع. ويأتي بالأمثل ويقول وقد يقولون من أنواع الكفر ما لا يرونه فيه حديثا، مثل حديث يرونه أن الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة، وهذا من أعظم الكذب على الله ورسوله وقائله من أعظم القائلين على الله غير الحق. ولم يروي هذا الحديث أحد من علماء المسلمين أصلا، بل أجمع علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث على أنه مكذوب على الرسول، وقال أهل العلم كابن قتيبة وغيره هذا وأمثاله إنما وضعه الزنادق الكفار ليشينوا به على أهل الحديث ويقولون أنهم يرون مثل هذا. ويستمر أيضا ابن تيمية ويقول وهكذا حديث في أن الله يمشي على الأرض فإذا كان موضع خضر قالوا هذا موضع قدميه ويقرؤون قوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. يقول ابن تيمية هذا أيضا كذب باتفاق العلماء، ولم يقل الله فانظر إلى آثار خضر والله، وإنما قال آثار رحمة الله، ورحمتي هنا النبات. وهكذا أحاديث في بعضها أن محمد رأى ربه في الطواف، وفي بعضها أنه رآه وهو خارج من مكة، وفي بعضها أنه رآه في بعض سكك المدينة، إلى أنواع أخر. وكل حديث في أن محمد، يقول ابن تيمية وكل حديث في أن محمد رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم، هذا شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواة أحد منهم، وإنما كان النزاع بين الصحابة
في أن محمد هل رأى ربه ليلة المعراج؟ فكان ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر علماء السنة يقول أن محمد رأى ربه ليلة المعراج، وكانت عائشة رضي الله عنها وطائفة معها تنكر ذلك، ولم تروي عائشة رضي الله عنها في ذلك عن النبي، ولا سألته عن ذلك، ولا نقل في ذلك عن الصديق رضي الله عنه، كما يرونه ناس من الجهال أن أباها سأل النبي فقال نعم وقال لعائشة لا، فهذا حديث كذب باتفاق العلماء. وأخيرا يقول ابن تيمية ولهذا ذكر القاضي أبو يعلى وغير أنه اختلف الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله هل يقال أن محمد رأى ربه بعين رأسه أو يقال بعين قلبي أو يقال رآه ولا يقال بعين رأسه ولا بعين قلبي على ثلاث روايات. وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال رأيت ربي في صورة كذا وكذا يروي من طريق ابن عباس ومن طريق أم الطفيل وغيرهما، وفيه أنه وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامل على صدري. هذا الحديث لم يكن ليلة المعراج، فإن هذا الحديث كان بالمدينة، وفي الحديث أن النبي نام عن صلاة الصبح ثم خرج إليهم وقال رأيت كذا وكذا، وهو من رواية من لم يصل خلفه إلى المدينة. فيقول ابن تيمية فاعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة. السقاف قال أنه رآه رؤى معينة. ابن تيمية يقول صفحة 387 الجزء الثالث فاعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة كما جاء مفسرا في كثير من طرقه. وقد اتفق المسلمون على أن النبي لم يرى ربه بعينه في الأرض، وأن الله لم ينزل له إلى أرض، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم قط حديث في أن الله نزل له إلى الأرض، بل الأحاديث فإن الله يبنو عشية عرفة في رواية إلى سماء الدنيا كل ليلة إلى آخر الحديث. وهذا ما أردت أن أقول لكم من كتاب ابن تيمية. فالأسف الشديد كثير من الناس يفترون على ابن تيمية ويأتون بكلام لم يقله ابن تيمية رحمة الله عليه، وأنا لست من العلماء وإنما فقط اطلعت على ما يعني يقال لنا. فالأسف الشديد نجد أن ابن تيمية لم يقل بهذا الكلام الشاب الأمردي الآخر، وأن الله له يعني كأنه جسم، أستغفر الله العظيم. وجزاكم الله خير، وأسأل الله أن ينصر الحق وأن يهدينا إلى الحق وأن نتبع الحق.
طيب
جزاكم الله خير.
شكرا يا أخ فضل. واضح أنه في الجزء الأول من أنا خليتك تكمل لأنك كنت في صلب الموضوع تقرأ من نصوص الرجل الذي ندير هذه الحلقات للحوار عنه وعن تراثه. إنما لاحظت أيضا باهتمام أنك في الجزء الأول من حديثك اتفقت مع الأخ محمد في مدينة الصدر في بغداد، وربما مع الأخ حسين، وحتى مع الأخت اللي رديت عنها في بعض الأمور، في اتفقتم جميعا على أهمية الصلاة على محمد وآل محمد
بالإجماع.
وأنت والأخ هنا يقول لي بالإجماع،
بالإجماع.
حتى هذا موضوع اتفاق ما شاء الله بينكم جميعا. وقبل شوية مع الأخ حسين اللي في الكويت وحسين الافتراضي في مراكش في نواقش الشط، طلعوا متفقين على أركان الإيمان وعلى أركان الإسلام ما شاء الله. يعني المساحات اللي ممكن الاتفاق حولها بنصوص وأدلة قوية كثيرة. لو سمعنا الأخ السعودي اللي اتصل له قال نترك شوية تعصب وندخل هذه الحوارات بقلوب مفتوحة
ومستعدة
للتفاعل مع الحق
بفهم الصحابة.
بفهم الصحابة إذا ثبت، إذا ثبت أنه هنا فهم الصحابة، لأنه إذا أمر واضح في القرآن الكريم.
نعم.
يعني هل نحن محتاجين للصحابة عشان نعرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام
نعم أنا أقول هذا
قال لا 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 أنه أركان الإسلام الخمسة اللي
هذا بدأ
هنا. نحن الآن حد نحكي في الأمور التي نعم. ليس فيها ذات وخلاف.
أحسنت هذا
الأفضل.
نعم.
إذا وصلنا الأمور المتشابهات اللي فيها
أحسنت هذا من
تحري من هذا ومن ذاك ناتيها. ما الحمد لله الحد الآن أمور ما شاء الله سهلة.
نعم. ما اتفق عليه ابتداء من
النص
ما محتاج إلى فهم.
طيب أول في الأخ زهراني من السعودية أدري حبيت أتكلم معه.
رضي الله عنه.
تفضل يا أخ زهراني.
ألو السلام عليكم.
هلا وعليكم السلام ورحمة الله.
الأخ الهاشمي
حياك الله.
يا أخي أول شيء نشكرك على البرنامج النادي حاضر.
الله يحييك ويحفظك.
كيف؟
الله يسلمك.
وأول شيء أشهد الأخوة المشاهدين إحنا من المملكة العربية السعودية من أهل السنة والجماعة.
يلا أنا تحكي كم في الإسلام العامة ونشوف. تفضل.
عندي سؤال للأخ الدكتور.
نعم.
ما هو موقف الإمام بن تيمية بالنسبة للعلوم اللي ترجمها العلماء المسلمين في عصرهم من العلوم الطبيعية؟
طيب
ما هو موقف الإمام من العلوم هذه؟
طيب شكرا لك.
خصوصا ان ان ان, أن تلميذ الامام
نعم
ابن القيم رحمه الله عليه الف كتاب مشهور اسمها فضلان كيمياء من 40 وجه.
فاذا استاذ هلال انت كنا نسمع الجواب الان، لكن واضح ان وقت البرنامج انتهى، فان شاء الله بكره نكمل ونركز بكره على موقف ابن تيميه من